فكرة أول مرة أقول كده، اللي هو الدبان الأزرق ما عرفلكش طريق بره.
صح.
الدبان الأزرق يجي بعد 7 دقايق بس من الوفاة. يعني 7 دقايق الدبان يجي.
في فرق بين الراجل والست في الجريمة؟
أه، الست أكثر إبداع في الجريمة. المجرم بقى مهما عمل بينسى حاجة.
جريمة وبحكيها فأنا بنشر المعنى بتاع الجريمة وتفاصيله بتاع.
مفيش جريمة شبه التانية، زي مفيش بصمات شبه التانية.
أنت ليه اخترت ده؟
لما وصلت 40 قررت اعمل اللي انا بحبه. انا بحب الشغلانه ولا بحب الكرسي؟
لما بسمع دايما في المجتمعات الغربيه قصه نجاح حد، هو نجاحه الحقيقه بيبقى دايما هو خروجه من مجتمع الجريمه للمجتمع العادي.
بالظبط.
ده نجاح.
بالظبط. وعايز اقول لك ان الجرائم العالميه اصعب واخطر بكتير من الجرائم العربيه او المصريه. سفاح التجمع بالنسبه للمجتمع عندنا غريب.
الحلقة دي من أغرب الحلقات اللي أنا احتكيت بيها في حياتي، سواء كنت سمعتها أو كنت جزء منها، وتقريبا دي أول حلقة من نوعها لفكرة محتوى الجريمة. كنت دايما بفكر إن ليه المحتوى الغريب هو اللي بينتشر، سواء كان المحتوى مش كويس مثلا الإباحي أو كده، أو مثلا محتوى الجريمة أو محتوى الأفكار والماورائيات والحاجات الغريبة دي أو الفضايح. كان معايا النهاردة حد غني عن تعريف، أستاذ سامح سند، وطريقته الغريبة الجديدة الفريدة من نوعها في سرد الجرائم. سامح سند هو أصلا إعلامي، وقعد في الإعلام تقريبا 30 سنة 29 سنة حاجة كده. وسامح سند كان مخرج برامج كتير جدا، واشتغل مع قنوات مختلفة في مصر وقنوات برا مصر، واشتغل مع أعظم المخرجين المصريين والعرب. وبعد كده قرر ان هو يسيب كل ده ويروح للسوشيال ميديا. كان في رحلة مختلفة. الفكرة الأساسية ان هو أول واحد بدأ يتكلم على قصة الجريمة والمحتوى بتاعها على السوشيال ميديا. والصراحة رؤيته وتفسيره القصصي للجرائم فعلا بيشد، وفعلا مختلف، وفعلا فعلا ليه هدف. كان اكتر حاجة بحاول افهمها ايه هو محتوى الجرائم، ليه الجريمة بتحصل، ايه الفرق ما بين الشخص اللي بيعمل الجريمة بالصدفة او كان في حالة غريبة او حالة صعبة، والشخص اللي هو مخطط للجريمة. وقبل كل ده اتكلمنا عن الفرق ما بين الاعلام التقليدي والاعلام بتاع النهاردة او دور الاعلام الديجيتال او السوشيال ميديا فيه. حكينا قصص كتير، قصص كانت في الواقع المصري وقصص كانت في الواقع الغربي، وكنا بنتكلم على الفرق ما بين الجريمة في مصر او في الوطن العربي كله كمان والجريمة برا مصر. واضح ان في فرق كبير جدا، لدرجة ان مجتمعنا مجتمع افضل، لسه افضل بكتير. الحلقة دايما متقسمة لشابترز او فصول. في الاول الطبيعي ان احنا بنبدأ بتعريف لشخصية الضيف عندنا، فالتعريف ده دايما بيبقى تعريف بسيط ومتبسط، وبنحاول ان احنا نربط ونعمل معاه علاقة اكتر، وعلاقة كمان مع الشخص اللي بيسمعنا. وبعد كده واحدة واحدة الريتم بيعلى. انصح كل اللي بيتفرج عليه ان هو ما يتفرجش بس على الحتة الاولانية، لان الحاجات اللي فعلا مهمة وفعلا لها قيمة او معنى الحلقة او هدف الحلقة بيبقى دايما في النص او في الاخر. ممكن الشخص يقدم ويسمع، او لو هو شخص مهتم بالضيف نفسه ياريت يتفرج من الاول ومن البداية ويتفرج على الحلقة كلها. طبعا حب افكركم ان الحلقة موجودة على اليوتيوب، طبعا موجودة على كل منصات الصوتية. حابب ان انتوا تدعمونا بالاشتراك، لان ده حقيقي بيفرق مع الضيوف جدا جدا جدا، وبيخلينا نقدر نطور من المحتوى. تطوير المحتوى بيجي بس من المتابعين. سيبكم مع سامح سند، المخرج والروائي والإعلامي وصانع المحتوى، وإن شاء الله يكون ليها قيمة.
اللي خلاني أروح للإعلام الرقمي إن أنا ما شفت الوضع ده. أنا دارس أصلا إعلام، ودارس إخراج في سينما، يعني دارس أصل ثقافة السينما إخراج. فغصب عنك كمخرج بتقرأ الأحداث، وتحديدا أنك اشتغلت أخبار، يعني دراستي أو شغلي في الإعلام السنة دي أكون تميت 27 سنة شغال في الإعلام، مش سوشيال ميديا، في الإعلام أنا 27 سنة. 25 سنة بقى منهم او قول 10 سنين منهم او 8 سنين منهم كنت مخرج ومساعد مخرج وكده، من بعد الثمان سنين دول انا اداري، يعني كنت مدير اخراج قناة كذا، كنت سينيور بروديوسر قناة كذا وهكذا. فكنت غصب عني ببقى موجود جوه فكرة تحديد السياسات الاعلامية بتاعت القناة، تنفيذ السياسات الاعلامية للقنوات او للمؤسسات. ده كان شغلنا، ازاي تنفذ اداريا، يعني هتنتج برامج، هتنتج كذا، ازاي يبقى عندك خريطة برامجية، ازاي تحط ده قبل ده وهكذا. لما جت الثورات العربية دي قامت، وفجأة لقيت ان الاعلام الرقمي بياخد البساط من تحت الاعلام التقليدي، فلقيت ايه بقى الاعلام الرقمي بالنسبة للجيل الشباب او الجيل اللي طالع؟ هو التفاهة. انت خليك تافه وخليك مش فاهم،
صح.
ومرة واحدة لقيت ان في وسط ما فيه مثلا 300 حد بيقدم حاجة تافهة قوي وبقى مشهور، في واحد بيقدم حاجه محترمه. فكان في الدحيح مثلا، كان في الاسبيتاليا، دكتوره نيفين الامام اللي انا صعبان عليا جدا انها ليه ما كملتش في هي بتعمل حاجه عظيمه. كان في ناس كتير، يعني في اسماء كتيره، انا بحب حازم الصديق، بحب احمد ابو زيد، بحب في ناس كده بالنسبه لي
كانوا بيقدموا قيمه.
قيمه،
صح.
ما هو ده اعلام رقمي. سيبك بقى من فكره ان انا هسميه ديجيتال او سوشيال ميديا، بس ده اعلام. هو اعلام، هو ايه الاعلام اللي احنا بندرسه؟ احنا بنجاوب للناس على الخمس اسئله اللي خليك لما تدخل تتفرج عليا تخرج كونت كونكلوجن او كونت
فكره عامه،
فكره عامه عن اللي انت بتسمعه.
خمس اسئله،
اللي هي من، لماذا، من، كيف، متى، اين. دي دراسه في الاعلام. النقطه الثانيه انه مثلا اول درس في الاعلام ايه بتدرسه او ما قررت انك تدرس اعلام؟ يقول لك انه لو كلب عض بني ادم ده مش خبر، انما لو بني ادم عض كلب هو ده الخبر. تمام،
صح.
احنا بقينا دي الحقيقه، دي قاعده.
لا لا، فاكر هي كانت بتتقال زمان فعلا يعني.
دي كانت قاعده لازم تدرسها.
صح.
انا فجاه لقيت الاعلام كله بقى عباره عن بني ادم عض كلب، وبقيت بقى الخبر مش عايز انظر، بس يعني بقى في نوع من انواع التفاهه. يعني انا وانا صغير في السن، وانا عندي مثلا 15 سنه كده، كنت ببقى قاعد في البيت عند جدتي، تلفزيون شغال، تيجي موسيقى اهم الانباء، ببقى عارف ان دي اهم الانباء. ببقى عارف ان دي نشره الاخبار. ببقى عارف ان ده برنامج كذا. كان فكره ان في براند وفي ايدنتيتي للحاجه وفي كونسبت موجود للحاجات، كنا بندخل جواه من غير ما نحس. زي كان في تاكسي السهره، كان في برامج بالنسبه لنا علامه، يعني خلينا نتكلم بس ناحيه الاخبار تحديدا. يعني اهم الانباء دي كنت بتبقى نايم تسمع مزيك ده من انباء، انت عارف ان في اهم انباء. افتح بقى اهم انباء، هتلاقي فعلا اهم انباء، هتلاقي خبر مهم. انا في خبر قريته من فتره كان يعتبر عاجل، ازدحام مروري على المحور مثلا. هل ده خبر عاجل؟ هل ده يستحق ان يبقى خبر عاجل؟ لا. لكن انك بقيت تتفه المعلومه، وبقيت تخلي ان الاعلام بالنسبه للناس هو عباره عن الموبايل اللي فيه كاميرا اللي همسكه وهعمل بيه محتوى. لك ايه المشكله اعمل؟ ما هو انا هنا عايز اقول لك ايه، انا هنا كمثل تحت الفكره دي عايز اقول ايه، ان الاعلام ده مهنه تافهه، وان اي حد ممكن يشتغلها،
او التفهين يا بقى،
او التفهين بمعنى اصح.
صح.
فهيحصل ايه بعد شويه؟ هتلاقي اسماء معينه بدون زعي، بدون من غير ما نقولهم، يعني بقت موجوده على الساحه، بتنظر سياسيا وبتنظر ادبيا وبتنظر فنيا وليها اراء، وبقت تقود افكار، وبقت تقود راي. ايه ده؟ مين دول؟ مش اقصد مين دول تقليل، بس خليك في حتتك، انت يمكن تكون عظيم في حتتك. يعني انا لو رقاصه هبقى عظيم وانا برقص.
ايوه.
انما انا رقاصه اكلمك في السياسه ليه؟ ولو تاخد بالك اظن واضح بتكلم عن ايه. فتره من فترات كانت الرقاصه بتكلمني في السياسه.
صح.
وكان كده، ده كان الوضع. فلما انا قررت ان انا عايز ادخل المحتوى الرقمي ده، فتحت شركة ديجيتال 2017، بيتنصب عليا من 2017 لحد 2020 والله. كان جد
انا حابب اعرف ازاي.
المهنه ما كانش ليها لسه قواعد، كانت جديده، وكان كل واحد خد كورس تحت السلم غالبا، كان بيصنف نفسه اي تصنيفه، وكان مفهوم السوشيال ميديا ان انا اجيب لك فيوز. يعني هو كان المفهوم ان انا اجيب لك فيوز، لو انا جبت مليون ابقى جامد، لكن لو جبت 10,000 مشاهده وانا وحش. الناس بدات تستوعب على فكره من سنتين ثلاثه بس، انه لما يشوف فيوز عالي، لا يشوف كومنت قد ايه، يشوف رياكشنز قد ايه. الحقيقه بقى انك لازم تشوف الانسايت بتاعتك الحقيقيه قد ايه. ما انا ممكن ابقى المليون دول منهم 900,000 اول 3 ثواني، فالكونتنت اصلا ما تشافش.
صح، لو واحد فتح الفيديو وشاف 3 ثواني يبقى
ما دي فيوز.
صح صح.
انما لما اشوف الكومنتس، ليه جايب مثلا رقم من المشاهدات وليه رقم من التعليقات مقارب، وتيجي تقرا في التعليقات تلاقي انه باين قوي ان فلان ده اتفرج لحد الدقيقه كذا، فبفهم يبقى انا كده عملت حاجه. كان ايه بقى يقول لك ايه بقى؟ اعمل فيديو قصير عشان تتشاف بسرعه،
تشاف
فايرال يعني.
صح صح.
خليك في الاول اعمل حاجه صغيره، لازم تنزل 3 مرات في الاسبوع كاني باخد دواء، ولازم تنزل شاف الساعه كذا للساعه كذا. انا كنت مقتنع جدا بانه الفرق بين الاعلام والاعلام الرقمي هو ان انا بقدم نفس الرساله بس بطريقه اكثر تطورا شويه واسرع ايقاع، ولكن هعمل حساب ان المتلقي هو اللي هيختار يشوف ايه، مش انا اللي هجبره يشوف ايه. فانا مش هقول له ان البرنامج الساعه 7، فما ينفعش افضل محدد لك ان انا برضو البرنامج الساعه كذا وانا 3 بوست هيتذاعوا الساعه كذا، ما ينفعش. هو اسمها وسائل تواصل اجتماعي، يعني مبنيه على طريقتك الشخصيه في التعامل مع الناس في المنصه بتاعتك. انا عودت الناس اني بعمل بوست كل يوم، وانا عودت الناس اني بعمل بوست كل 10 ايام، وانا عودت الناس ان انا بعمل فيديو طويل، عودت الناس بعمل كذا. الاهم بقول ايه؟
الاهم
بقول ايه؟
حلو قوي.
يعني ايه اللي انا هقوله عشان الناس تقعد تتفرج عليك؟ والا هتتفرج عليك ليه؟ ما انت بتقول اللي غيرك بيقوله، ما انا مش هتفرج عليك. فكنت ضد بقى كل اللي بيتقال ده، لا انا هقدم كونتنت، انا مش هاخد المتعارف عليه او الدارج انك عايز بسرعه يعني اعمل رياكت اعمل كذا. كانت ناس يقول لك كده، يا عم انا مش عايز كده، انا عايز اعمل حاجه انا بحبها عشان اتحمل مشاكلها في الاول، واتحمل الاحباط اللي هيجي لك في الاول، اللي هو طبيعي، ده بيجي لنا كلنا وهيجي لنا برضو لسه عادي، انك ممكن تعمل حلقه حلوه وحد يشوفها، ما ده احباط. بس في الاخر كان قرار جوايا الى الان الحمد لله عمري ما غيرته. انا عمري ما قلت لحد اعمل لايك ولا اعمل شير ولا اكتب تعليق، ولا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي. ما شايف انه مش ده مش غلط، في ناس هي كده صح بالنسبه لها، ما بقولش ان ده غلط. بس انا كنت عندي اقتناع ان انت اتفرجت عليا حسيت ان انا بقوله ده حلو، هتقول لي برافو، هتعمل لي لايك، هتشترك عندي. مش حلو خلاص، شفتك مره وباي باي، يعني مش هشوفك تاني.
بس انت خدت من 2020 لغايه النهارده، او يعني الفتره دي، انت خدت بقى طريقتك انت.
ما بقول لك، بعد ما اولا بعد ما فهمت كمان الشغلانه بتمشي ازاي. ليه؟ انا في الاعلام كنت جوه المطبخ، فلما تيجي تقول لي سامح انا عايز اعمل برنامج مثلا مطبخ، هنعمل كوكينج شو، انا عارف الديكور مين هيعمله، عارف الفورمات بتاعت البرنامج تبقى عامله ازاي، عارف اديك كام فاصل اعلاني عشان الاعلانات تدخل كام مره، عارف يتزع الساعه كام بالظبط عشان ستات البيت بتبقى قاعده امتى في البيت جوه المطبخ، عارف مين هينوره صح، عارف مين هيشتغل اضاءه من التوب انجل فيبقى منور الاكل ازاي، والشيف بيطبخ فبقى شايف الاكل يعني خلاص جوه المطبخ.
انت كنت مخرج
مخرج، وبعد كده كنت في الاواخر كنت سيني بروديوسر، كنت مسؤول عن الانتاج الفني في شبكه قنوات النهار، وكنا 4 قنوات، فبرامج رياضيه وبرامج اقتصاديه وبرامج سياسيه وكل البرامج. انا كنت مسؤول عن اكتر من 28 برنامج، 28 برنامج ديني واقتصادي وسياسي ومطبخ وكوره واللي انت عايزه، يعني اي كونتنت انا مسؤول عنه. فكانت تعاملاتي مع رؤساء تحرير، مع مذيعين، مع مخرجين، مع مونترين، كله. سبت كل ده ليه؟ ان انا زهقت من اولا الوظيفه، ما كنتش حاببها. ده مش معناه انها وحشه، بس معناه ان انا كنت واخد قرار ان لما اوصل ال40 هعمل اللي انا عايزه. كفايه. قبل ال40 عمال اعمل بعمل اللي انا عايزه بس مش قوي، بعمل اكتر اللي الناس عايزاه في الشغل، وده الطبيعي. انا شغال في مكان فملتزم بقواعد المكان وبانضباط يعني في المكان، ده طبيعي يعني، ده دي حاجه محترمه جدا. انا يعتبر غامرت طبعا، لان انا كان عندي 40 سنه ما كنتش عارف، انا اتجوزت كبير، ما كنتش عارف ان انا مراتي حامل. سبت الشغل، فتحت شركه، وانا عارف من تاني شهر ان انا بيتنصب عليا، بس كنت مستمر. ليه؟ عايز ادخل المطبخ بتاع الدرج، عايز لما تيجي تقول لي النهارده انا هعمل شغل على فيسبوك فبقى فاهم هو ايه فيسبوك. هو مش بوست بعمل له بابلش وخلاص يعني، لا ده حسابات وقصه. فايه يوتيوب، ايه جوجل، ايه تيك توك، ايه ما كانش لسه تيك توك على فكره، كمان هو بظهر قوي بعد كورونا،
صح،
بقى قوي يعني. صح. كان قبله كان ليه اسم تاني مش فاكر،
كان برنامج بس بتاع موسيقى،
مزيكا كده، حاجه كده. وبعد كده بقى خلاص اتشهر كتيك توك. اتشهر ايه برضو؟ انا بعمل رياكت، او بعمل اللي هو مزيكا بتشتغل، انا بقعد اعمل كده
بيسموها ليبسينك.
ليبسينك بالظبط كده. وبعدين عايز افهم بقى المطبخ ماشي ازاي عشان انا لما اجي اشتغل اعمل ده. اكتشفت ان انا جوه شغلانه الاعلام بتعتمد على عدد افراد كبير قوي. يعني لازم اعتمد على رئيس تحرير ومعد ومخرج ومساعد مخرج ومذيع وماكير وكوافير واضاءه في قصه.
صح.
عايز تنجح في الديجيتال المينيمم كرو، ولو انت بنسبه 90% بتعمل حاجه بايدك انجح.
ممكن نتكلم في دي؟
يا جدا.
ليه بتقول ان لو انت بتعمل لوحدك الحاجة هتنجح اكتر من لما تبقى معاك مجموعة؟
علشان لو انت قررت انك تبدأ فاكيد محتاج انك ما تصرفش كتير قوي، لان الموضوع هيكلفك جدا. يعني انا النهاردة لو معايا مخرج ومعايا مصور ومعايا مونتير ومعايا ديزاينر ومعايا حد بيكتب مع حد هينورني، يعني دي فلوس، بجانب ان انت كمان لازم تعمل ماركتينج. انت تحط ماركتينج على الاقل، هتدفع شويه اعلانات عشان
صح
تتشاف.
صح.
ففجاه هتلاقي نفسك وانت لسه بتبدا انت عايز رقم كبير، والوقت اللي انا طلعت فيه اللي هو 2000، انا بدات من 2019 ابدا اعمل فيديوهات كده بسيطه، يعني ما كانش لسه فكره كمان ان الكواليتي فارق قوي.
صح.
كان بالموبايل عادي. دلوقتي ان اي حد بيقول انا عايز ابدا اقول له ما تصورش موبايل.
دلوقتي لما حد يبدا الموضوع بقى مكلف اكتر
بكتير،
عشان بقت الناس مستنيه كواليتي عالي.
صح. هو شاف الكواليتي خلاص. المنافسه دلوقتي في الديجيتال بقت صعبه، بقت مكلفه
صح
جدا.
صح.
فعايز تقلل التكاليف لازم انت اللي تتعب. طب تعبك ده هيعود عليك بعد كده بايه؟ هات بقى كرو بعد كده، بس تبقى فاهم المطبخ بيشتغل ازاي. يعني لما بيجي انا معايا تيم بيكتب دلوقتي، بس انا بكتب
برضو
زي ما انا. لازم يكون ليا في الشهر حلقتين ثلاثه. ما ينفعش حاجه اسمها ان انا كله بيجي لي من الناس، لا طبعا. لازم انا عارف اعمل الشغلانه بايدي. انا بمنتج كل شغلي. انا ما عنديش شوت، ما عنديش مونتير، بس انا مخرج اصلا. فده نفعني
صح
يعني، تمام، فده نفعني
صح.
لكن لو انا مش مخرج انا مش هعرف امنتج
صح.
فكنت هضطر اجيب مونتير
صح صح.
بس انا عشان بمنتج او انا مخرج فبمنتج، فده وفر لي فلوس مونتير، وفي وفر لي فلوس ديزاينر، انا بعمل جرافيك بتاعي كله. على فكره اول مره اقول كده، انا اي حاجه بتحصل عندي على الاكاونت 95% انا. السبب الرئيسي ايه؟ اللي بيشتغل في الفن مخرج بقى، انا برسم ماشي، مخرج رسام ايا كان، هو تقريبا الافكار بتجيله في اوقات غريبه، ممكن تجيلك في الحمام
صح،
تجيلك في العربيه
أيوه،
تجيلك وانت داخل تنام
أيوه.
هي الافكار بتيجي كده على فكره، ملهاش يعني، ما ينفعش اقول لك ايه يلا بقى عشان نقعد هنفكر، لا ما فيش فكره، ما بتجيش كده. هو انت في دماغك مخزون ثقافي كده مختلف من موضوعات كتير قوي، من ثقافه عامه انت قريت فيها، فقررت انك هتشتغل حكايه معينه، فالحكايه اللي انت بتشتغلها دي وانت ماشي في مشوار عادي خالص كده تفتكرها، تيجي على بالك فكره. طب انا جت على بالي الفكره، فتحت النوت بسرعه وقلتها صوت عشان ما هنساها يعني. رجعت البيت عايز اعملها، ف ده اللي خلاني اشتغل كمونتير يعني، او ان انا منتج بقى. انا عايز اعمل شغلي واعيده وكده، اشيل جمله وبعد كده ارجعها تاني. فبرضه المونتير انسان يعني، ما ينفعش تفضل معاه جنبك عمال تقول له شيل الجمله ورجع الجمله ويشيل الكلمه ورجع الكلمه، ما هو دي حاجه.
انا بقول لك كده،
لا بتعمل كده، انت بتعمل كده
لا خالص.
لا اصل خيالك انت وانت شغال ممكن تحط جمله شايفها حلوه يعني وهتبقى قويه قوي، بعد ما تخلص الحلقه فبتسمعها تاني كده تحس انه لا مش حلوه يعني. لو المونتير اللي معاك ده
ما قعدش معاك كتير،
ما عندوش وقت. خليني اقول لك بقى، بس ما عندوش وقت انت عشان تقول له انا هشيل جملة
صح صح.
وعملت مكساج مثلا وحطيت المزيكا خلاص وبتاع، انا هشيل جملة لا، هو ممكن يديك بالشاشة اللي صح قصاده ويمشي.
اقولها له في التليفون
متروح. فانا عايز اعمل ده، فهعمل ده ازاي؟ لازم اكون قادر اعمل ده.
سواء المعنى اللي بتقوله نفس فكرة المخرج الحقيقي، هو المخرج الحقيقي فعلا هو يعني، حتى بعد ما الفيلم مثلا، المخرج الافلام مثلا بعد ما الفيلم بيخلص هو في ليه كت يعني، هو ليه بيسموها ايه، ليه مونتاج لوحده
طبعا،
هو اللي بيعمله بايده، يا اما بيقعد جنب المونتير.
المونتير
ويقول
هو معروف في الشغلانه بشكل عام ان المونتير هو المخرج الثاني للعمل
صح.
لانه هو سهل قوي ياخد شغلك ده ويطلعه
احسن
بكتير قوي
صح صح،
وسهل قوي يموتهولك
صح.
المونتاج هو مفيش عنصر في الشغلانه قليل صح، هي كلها ماسكه في بعض يعني
صح.
يعني انا الصوت بالنسبه لي كارثه، وكل ما بتزداد خبره كل ما اخطائك بتبقى كارثه، ما بتبقاش عاديه
صح.
يعني اللي ما عندوش خبره قوي هتلاقي اخطائه ملمومه وهتلمها والله عاديه، اللي عنده خبره الغلط بتاعه غلط كبير، لانه احيانا ثقتك في نفسك بتخليك تنسى حاجه مهمه قوي
صح.
في مره واثق ان انا عملت ريكورد للصوت خلاص، بقيت اسجل حلقه، وانا متعود وانا بسجل ارمي بعيني كده ان الريكورد شغال، فلا انا واثق خلصت. انا في حاجه من زمان، حتى لو انا بعرف يعني اسجل حلقه على طول على بعض، لا انا بحب اقطعها يعني، احب اسجل نص ساعه واريح
تفكر في ايه
وكده وبعدين اسجل نص ساعه. بس الحقيقه عشان برضو ما اكونش يعني بقول لك كلام شعارات يعني، انا مش بريح بصراحه. انا عملت ده ليه؟ عشان اتقرصت مره زمان ان انا سجلت حلقه كامله وضربت فاتعلمت خلاص، بقت قاعده جواك نفسيه بقى برتاح سجل نص ساعة وافصل، عشان لو نص ساعة تانية ضربت على الاقل هعيد نص بس، ما عيدش الحلقة كاملة. فدي حاجات كانت بتخليني اعمل كده. احيانا ابقى في الصوت متأكد ان الصوت طالع مظبوط وما يطلعش صح. هو حتى في جوه شغلانه يعني، يقول لك دايما ان الودن بتتسرق قبل العين. فانا حتى لو مديك كواليتي الصوره مش عالي قوي بس سامعني، هم ممكن اتفرج عليك.
صح. وكمان القطعات يعني المخرجين اغلبيتهم بيستخدموا الصوت هو اللي بيقطعوا عليه، يعني بيغيروا الصوت هو اللي
هو كل حاجه
بالظبط. يعني دي حاجه اتعلمتها، ان فكره ان الصوت هو اللي بيديك الكي ان انت تعمل ايه بعدها
لكل حاجه.
صح صح.
طبعا يعني لو هتشتغل بقى في الديجيتال او في السوشيال ميديا، في جزء كبير ما بتبقاش محتاج فيه الاحترافية. مش مطلوب منك الاحترافية. يعني ان انا مثلا، عشان برضو الناس ما تتخضش من فكرة دلوقتي يبقى الموضوع اصعب. لا هو مش اصعب. بس هو ما ينفعش تقول لي ده انا هقف بكاميرا موبايل هصور. لا ما وعدكش. بس مش لدرجة ان انا بقى ايه هجيب معدات كتير بتاع، لا بس لا اقل المعدات، ولكن لازم تهتم بالكواليتي دلوقتي لان ده بيتشاف. وبقى معظم الناس دلوقتي ممكن تشوف كمان على سمارت تي في،
اللي هو التلفزيونات الضخمه
فعشان اتفرج عليك بلو كواليتي وصوت مش حلو هقعد قصادك عامل ازاي يعني؟ مش هكمل، لان اللي بعدك هيبقى عالي واللي قبلك هيبقى عالي. فالكواليتي في دلوقتي يعني لا بيفرق جدا جدا. كان مثلا وانا مثلا بتفرج على محتويات عربيه، طبعا المحتوى العربي السوشيال ميديا العربيه عاليه قوي، متقدمين جدا متطورين جدا. يعني انا مثلا ليه اصدقاء كتير صناع محتوى من الكويت من الامارات من السعوديه، لا شغل كويس قوي قوي، عندهم اهتمام بالمضمون، عندهم اهتمام بالكواليتي، عندهم اهتمام بالتواجد المظبوط. فدلوقتي في مصر بقيت الاقي ايه، فكره الناس اللي بتقدم محتوى رديء بدات تقل، واعتقد هتتلاشى. لانه اللي بيتفرج عليك النهارده مش عايز يسمع تفاهه. ممكن ابقى عايز اضحك بالليل فاتفرج عليك مره اضحك، لكن الاغلبيه العظمى بقت خلاص ما عندهاش ساعات تدفع فلوس في تفاهه. ما انا بشحن انترنت او بجيب في البيت بدفع اشتراك شهري او كده، مش انا اقعد اتفرج على ناس بتهزر.
يعني انا متخيل ده وعندك حق. انا عايز افهم حاجه، يعني تقصد ان الاعلام بدا يتحول لرقمي؟
طبعا.
فبقى محتاج الاعلام الرقمي النهارده او السوشيال ميديا في العموم يبقى عندها نفس الثقل بتاع الاعلام اللي كان موجود او اللي موجود؟ صح
طبعا. بص دلوقتي لو ناخد بالنا بقى في اعمال دراميه كتير قوي بقى بتتذاع على المنصات، بس بقتش بتتزع على
توصل منصات اللي هي الاي اون ديماند، اللي هي مثلا شاهد
نتفليكس
بالظبط. نتفليكس
تمام. او شاهد او واتش ات كله. بقى كمان القنوات اللي هي زي يوتيوب او فيسبوك بقى فيها شكل انتاج اختلف.
صح.
يعني النهارده بقيت وانت ماشي بقيت تشوف اغلب اللي بيقدموا محتوى بقى عندهم اهتمام قوي بان هو بقى فيه منافسة. ومنافسة حلوة انا بحبها قوي. وشريفة، من غير ما اكون بخبط فيك وبتخبط فيا يعني. صح. اكيد. بس في الاخر انا اتبسط قوي لما الاقي حد انا بحبه، يعني انا بحب ريهام عياد جدا وبتقدم محتوى مثلا تاريخي، بتبعت لي احيان حاجات
قصص
رأيي ولها رأيي وانا اخد رأيها فتبعت لي كذا. انا بشوف ان دي حالة صحية، دي حالة نظيفة. دكتورة سمر عبد العظيم، انا واحد من الناس في الكونتنت بتاعي جرايم، فاعتمدت على دكتور سمر بنسبة كبيرة قوي في فكرة الطب الشرعي.
صح.
دكتور سمر النهاردة ادركت بقوة ان وجودها على السوشيال ميديا ملوش يعني ما فيش اوبشن انها ما تعملوش.
صح.
لانها حست بايه؟ انه توصيل المعلومه اسرع وادق. يعني انا النهارده عملنا مع بعض كده الكلام ده من سنه ونص او من سنتين مثلا عدد حلقات، دي كانت صدمه لينا احنا الاثنين. عملنا عدد من الحلقات عن الطب الشرعي. عرضنا جرائم مختلفه يعني.
هي كانت بتعلق، انا فاكر الحلقه دي
كانت ضيفه معايا اساسيه. يعني وبعد ما خلصنا كان الدكتور سمر بتعمل دراسه اكاديميه ليها علاقه بانه هل الناس ممكن لو عرضنا عليهم محتوى علمي تقيل ينفع يشاركونا في استطلاع رأي ويجاوبوا. انت بتكلم ناس مش متخصصة ولا طب شرعي ولا اي حاجة خالص، هو اتفرج على كام حلقة. وحطينا الفايل في الكومنت،
الفايل
اعلن فايل دكتور سمر كانت عاملاه عشان الجامعة في يعني دراسة هي كانت بتشتغل عليها، وحطينا قلنا ده في الحلقه بقى ان احنا خلال الحلقه تفدي اديناكم معلومات كتير قوي. في فايل مستنيينكم تردوا علينا او تكتبوا لنا بقى
رايكم
فيه. انا تخيلت انه ايه يعني عدد ضعيف او اللي هيبقى
10% مثلا
هيتخضت. احنا لقينا ارقام مرعبه، بعتت وناس جاوبت ورجعت الحلقات ورجعت جاوب التاني، وفجأة اتبعت لها كمية من الناس اللي تبعتنا ضخمة قوي، فشافت بنفسها. وانا نفسي كان بالنسبة لي مفاجأة انك الناس بتتنشأ على الحاجة المحترمة، بتتنشأ على انها تتفرج على حاجة حلوة. ممكن ما تتفرجش عليا، يعني انت مش حابب تتفرج على مثلا محتوى جريمة مثلا، هتلاقي بقى محتوى طبي حلو، هتلاقي بودكاست يعني عندك حلو، هتلاقي مش عارف فين حلو، بقى في حاجات حلوه، بقى في محتوى حلو، ما بقاش في
يعني تخيلي كده، تخيلي عن فكره السوشيال ميديا او الاعلام اللي هو اللي بقى متاح للناس العاديه. مش الاعلاميين اصلا، بس هو الناس العاديه.
طبعا.
وبعد كده طبعا الاعلاميين هم احسن ناس يقدروا يستخدموا، بس قصدي هو بقى متاح لكل الناس.
طبعا.
هل ده بقى هو المصدر الاساسي للناس في تلقي، لان الاعلام اساسه هو المعلومه.
طبعا.
فهل بقى النهارده من رؤيتك يعني ان المعلومه الثقه الاساسيه اللي باخدها او المصدر الاساسي باخده من السوشيال ميديا؟
ما هو بص، انا بس في تعقيب صغير قوي على كلمه سوشيال ميديا، والجمله دي حالا بسمعها حتى من الناس حتى في قنوات اعلاميه، يعني ببقى متضايق قوي. يقول لك ده جايب معلوماته من على السوشيال ميديا. هو انا معلوماتي عن السوشيال ميديا منين؟ من على موقع اليوم السابع. انسى بقى ان السوشيال ميديا ديجيتال ميديا، من على موقع الوطن، على موقع الدستور، على موقع الاخبار، الاهرام، موقع الرسمي لوزارة الداخلية، الموقع الرسمي لوزارة العدل. هي ليه الأماكن السيادية والوزارات السيادية
ده حاجة رسمية على
كلها عملت خلاص مواقع إلكترونية، وكلها عملت وسائل تواصل اجتماعي لأنها مدركة أنها هتعرف توصل الرسالة أسرع وأدق. زي ما قلنا أنا قادر أقيس الرسالة وصلت لكم واحد، كم واحد عمل عليها رياكشن، كم واحد اهتم، كم واحد عمل لها شير، انا قادر اقيس. فالمفهوم بتاع اصل السوشيال ميديا يا جماعه، لا هي مش كده خالص. ده اللي عايز يقنع نفسه بكده هو اللي بيقعد يقول كده. لكن هو الحقيقه النهارده انا ماشي في معايا مثلا واحد من التطبيقات اللي اعتقد موجوده في موبايلات ناس كتير، نبض. هو نبض ده عباره عن ايه؟ مجموعه كبيره من المواقع الاخباريه ملمومه في ابلكيشن واحد. حصل انفجار انت عرفت، حصل جواز انت عرفت، فلان خد كاس العالم انت عرفت. يعني ففكرة ان انا لا، هو انا بشوف ان تطور الاعلام الرقمي ان بقى عندك كمية خدمات مهولة بقت موجودة، بدل ما افضل مستني الراديو عشان اسمع،
وسهلة الوصول،
وسهلة الوصول واسرع الوصول. وانا لو عايز ابعت لك النهاردة خبر عاجل على موقع اخباري، انا هكتبه دلوقتي وهنشره دلوقتي وجالك دلوقتي.
صح.
انا مش محتاج بقى. زمان كان في كان الجورنان الساعه مش عارف 8 بالليل الطبعه الاولى، بعد كده الساعه 12 بالليل الطبعه الثانيه. مش محتاج ده كله. النهارده كل المواقع الاخباريه بتطلع لايف. قنن بقى ده واظبطه، بدل ما تخلي اللايفات في منها كويس قوي وفي منها متواضع، لا اعمل حاجات كويس. يعني انا ليا اصدقاء رؤساء تحرير كبار، اسماء محترمه يعني، ناس ليها تقل في الاعلام، عاملين مواقع اخباريه ممتازه وبقت مصادر خلاص. فالنهارده المعلومه الكاذبه بقى سهل قوي تكتشفها وتتصدى ليها.
فعلا
طبعا. انا من سنتين ثلاثه كان صعب
عشان فكره المصدر الموثق
خلاص
توثيق.
النهارده حضرتك طلعت اشاعه بعدها بخمس دقايق الموقع الرسمي لرئاسه الوزراء ينفر خلاص. شكرا. صح. شكرا خلصت.
بس قبل
من سنتين ثلاثه كانت دي كارثه بقى، ان ما كانش في استيعاب ان الناس بقت تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الديجيتال ميديا في تلقي المعلومات.
كانت بتعتمد،
لا هم ما كانوش مستوعبين الناس بتعتمد. مش مستوعبين ده، شايفين انه لا ده شويه، لا هم مش شويه عيال.
صح.
ده المجتمع كله بقى كده،
العالم
صح. كله بقى كده. مين يدرك النهارده؟ ودي كانت حاجه من ضمن الحاجات اللي عجبتني قوي. كنت في ندوه في مكتبه اسكندريه، فاتخضيت اني لما دخلت على الويب سايت بتاع مكتبه اسكندريه، الويب سايت جواه قسم اللي هو الاركايف، اللي هو الارشيف بتاع المكتبه. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ انا محتاج جريمه سنه 1988، ده حصل يعني معايا واحده في التيم اسمها لبنى، بموت فيها. لبنى عندها 23 سنه، وبسنت شغاله معايا برضو عندها برضو 24 سنه، او لبنى 23، يعني الفرق بينهم سنه. ليه انا عامل كده؟ انا عايز دم جديد معايا بيكتب. لما تقال لهم ان مكتبه تحيان لبنى اللي بتشتغل على فكره الحاجات القديمه شويه، هي يعني بتدور وراها اكتر، شاطره في الحته دي، عملت ايه؟ تدخل مكتبه اسكندريه، جريمه سنه في الثمانينات في السبعينات، ارشيف موجود،
بتبقى حاكيه الارشيف، بيبقى حاكي كل تفاصيل الجريمه،
ما هي بقى بتجمع كل المصادر بقى. يعني كل اللي اتكتب عن الجريمه دي بيتجمع. بس فكره ان مكتبه اسكندريه بتقول لك خد ارشيف ببلاش، استمتع واقرا وافهم، انا جيلي انا ما شافش ده. انا كنت عشان اجيب مصدر، اولا كنا بناخد موافقه عشان ندخل دار الوثائق والمحفوظات عشان تاخد حاجه، والله العظيم. دلوقتي انت في بيتك تدخل تشوف،
فالمكتبه عامله ده على الانترنت اصلا
ومجاني.
فده الفرق ما بين العصور يعني.
طبعا.
صح. انا مهتم قوي بفكره ان انت لما عند 40 سنه قررت، قلت لا انا عايز اكمل بطريقه مختلفه. انت قبليها كنت مخرج، ومخرج ما شاء الله واضح يعني لبرامج كتير جدا ووثائقيات، وكمان اشتغلت بره مصر. حتى كنا لسه بنتكلم، كنت تابع قناه دويتش فيلا في المانيا،
كنت بعمل حاجات ليهم في مصر.
مع قنوات دي، مع ام بي سي
طبعا.
اشتغلت
مع ام بي سي، واشتغلت مع روتانا، واشتغلت مع قنوات كتير قوي، واشتغلت مع قناه اسمها التغيير في الاردن، واشتغلت في مصر مع اكتر من قناه بقى فضائيه. اشتغلت في قناه اسمها او تي في 2006.
او تي في دي كانت قويه جدا.
او تي في دي اول قناه تتقدم للناس بكونسبت مختلف خالص. صح. كان انا في رايي كانت بدايه الديجيتال.
صح.
الناس تشوف اعلام مختلف،
شبابيه يعني حتى قريبه جدا.
اشتغلت في او تي في،
كنت واصل، كنت هناك. وبعد كده قررت، قلت لا انا مش ده. وما كنتش ساعتها صغير يعني،
40 سنه.
40 سنه ده مش شخص مثلا
خلاص رسمت حياتك.
بالظبط.
خلاص انا رسمت حياتك، رسمت دخلك، رسمت مستقبلك، كل حاجه. طبعا.
والتطور الطبيعي للشخص الاعلامي اللي بيبقى كده،
خلاص عايز اقعد على مكتب بقى وباب مقفول عليا وباخد اوردرات وبدي اوردرات.
عجبني قوي. ليه فكرت في النقله دي؟ يعني
اولا شفت كل اللي حواليا من جيلي من سني بعد ما بياخد منصب اداري وبيقعد كده بيعمل ايه؟ ولا حاجه. انا بحب الشغلانه ولا بحب الكرسي؟ انا بحب الشغلانه. لو هحب الكرسي كنت فضلت زي ما انا، منصب اداري ممتاز، التطور بتاعه اكتر من ممتاز، دخلك محترم جدا، ما يخلكش اصلا تفكر تعمل ده.
صح.
واحيانا احيانا المجتمع بيحب المظاهر، ومش احيانا بقى،
كتير
كتير للاسف. يعني ما اجي اقول لك انا سينيور بروديوسر قنوات كذا، ولا اقول لك انا يوتيوبر، اكيد ده بيفرق مع الناس.
صح.
انا بقى كنت شايف لا، انا ايه اللي انا خدته من الناس ولا حاجه. خلي بالك اللي اقصده ايه، عشان برضو الناس ما تفهمش المقصد ده غلط او الجمله دي غلط. في جمله مره سمعتها من حد هو يوتيوبر، بس والله انا اسف مش فاكر الاسم، ان ما حدش هيهتم لفشلك، محدش هيسمع لفشلك ولا لمشاكلك ولا مش هفيش حد. اقعد للصبح اقول انا عندي مشاكل ومحدش بيسمعني ومحدش مقدرني ومحدش مشغلني، مش هسمعك. انما اقول انا نجحت، كله هيسمعك. فانا وصلت لمرحلة ان انا نفسي اقدم محتوى وثائقي بطريقة مختلفة، مش متوفر. طيب انا عايز اعمله، محدش قالك لا، بس مفيش جهة انتاج،
مفيش يعني جهة انتاج.
هو السوق الخاص عبارة عن ايه؟ ببيع، بعمل منتج، المنتج ده ممكن يبقى برنامج، ممكن يبقى سلعة، بس هو خليني اكلمك في مجالي.
صح.
منتج ببيعه عشان اكسب.
صح.
مفيش حد في مصر بيشتري افلام تسجيلية
اللي هي الوثائقية ساعتها،
اللي هي الوثائقية. فما فيش حد بيعمل ده، فأنا عايز أعمل أفلام تسجيلية، ما فيش. طب أنا بحب الجريمة جدا، ما فيش. طب أنا عايز أقول الجريمة بطريقة مختلفة، ما فيش. طب أنا بعشق راوية راشد، خلف الأسوار زمان، بعشق الأستاذة طبعا راوية راشد، إيه الجمال اللي كانت بتعمله ده؟ يعني إيه أدخل بيوت كتير كده أقعد أتكلم في جريمة
ده برنامج كان عظيم
جدا، وأقعد أكلمك في جريمة وأكلمك في كذا وأنت متقبل ده، وممكن تخلي مراتك وبنتك وابنك يتفرجوا، ما تبقاش قلقان ان هيقول حاجة خارجة، او ان هو وعندك ثقة في ان الراجل ده يعني مش هيقول كده. ما هدي دي غالية قوي، دي
مش سهلة
طبعا. فان انت بقى تقعد تصر انك نفسك تعمل ده فتعمله، اول سنتين كانت صعبة قوي قوي، لانه كل اللي حواليك كانوا ضد اللي انت بتعمله،
ضده. وكمان ساعات بحس ان انت لو الفتره دي طولت انت بتشك في نفسك.
طبعا.
انا قلت صح ولا غلط؟
طبعا
صح. انا عايز اعرف اشمعنى المحتوى بتاع الجريمه، وبالذات يعني بالذات، ودي من اكتر الحاجات اللي اعتقد انت اكتر واحد تبقى فاهمها، ليه المحتوى ده الناس بتحبه؟
هو هجاوبك في حاجتين. ليه محتوى الجريمة؟ أنا طول عمري بحب أتفرج على المحتوى اللي بيعرض قصص حقيقية، ودايما كنت بشوف إن أنجح الأعمال الدرامية والسينمائية العالمية مبنية على قصص حقيقية. لأنك لو جبت أعظم سيناريست في الكون قلت له اكتب لي جريمة، عمره ما هيكتبها زي ما المجرم كتبها، عمره ما هيعرف يكتبها زي ما المجرم كتبها ابدا. المجرم بيكتب سيناريو حقيقي زي ما درسناه، يعني عنده زمان ومكان واحداث وشخصيات ونهار وليل وكل حاجه، ما هو بيعمل خطه، فعنده شخصيات وعنده زمان وعنده مكان وعنده ليل ونهار وعنده داخلي وخارجي. يعني ما فيش حاجه في الشغلانه بتاعتنا كسيناريو هو بيعملهاش، بس هو بيعملها عملي، فبتقع منه في حته، ولازم تقع منه في حته. تمام. فدايما ده كانت قريبه جدا مني. طب تعالى قول لي مثلا قضيه جريمه حتى ما فيهاش جريمه قتل خالص، بلاش نقول انها وصلت لمرحله القتل. اقول لك جريمه مثلا تعذيب، هات سيناريست قول له انا عايز اعمل مشهد تعذيب. صح. لازم يقعد يقرا قصص حقيقيه.
صح.
لان انت كبشر مش من طبيعتك انك هتفكر في الجريمة وهتفكر في التعذيب وهتفكر في كذا، فبالنسبة لك ده شيء شاذ عنك. فعشان كده الجريمة بتبقى بالنسبة للناس مهمة او بتجذب مثيرة. انتباعهم مثيرة، تجذب الانتباه، لان مفيش حد فينا بينزل الصبح انا النهاردة هموت اتنين، ما بيحصلش. فانما اللي بيعمل كده مين؟ واحد في وسط مليون. فالواحد ده هو شاذ، حالة منفردة، حالة مش موجودة كتير. فعشان كده الناس بتعتبر دايما الجريمة كده. وعايز اقولك انه الجرائم العالمية اصعب واخطر بكتير من الجرائم العربية او المصرية بكتير. عندهم بص، عندهم انت عندك هنا ده في اعترافات مجرمين كتير قوي يقول لك اصلا استحرمت، ان هو قتله وقطعه، بس يقول لك اصلا استحرمت والله. ده اصل في الاخر بنته صعبت على ايه، ان هو كان هو قتله ومرضاش يقتل بنته لسه صعبت على ايه. مهما حصل له وانت مجرم و بس برضو المجتمع نفسه في حتة نخوة، حتة دين، حتة تأثر، سمع مرة من خاله كده عيب يا ابني، فده موجود. المجتمعات الغربية لا، هو أصلا ده مش موجود.
يعني بمناسبة ده، لما بسمع دايما في المجتمعات الغربية قصة نجاح حد، هو نجاحه الحقيقة بيبقى دايما هو خروجه من مجتمع الجريمة
صحيح
للمجتمع العادي.
بالظبط.
ده نجاح.
بالظبط بالظبط. انت انا كنت في مرة كنت مسافر يعني امريكا فانا كنا في الاوتيل ونازلين، فالراجل اللي معانا بيقول لنا بمنتهى البساطة بس ما تدخلوش الشارع ده عشان في اللي هم زي نايت يعني وكلهم معهم سلاح. فعادي يعني هو هيضربك بالنار عادي يعني، ايه المشكلة؟ ومثلا هيتسجن عادي، سجنه شيك اصلا، هو
سجنه احسن من عيشته
كتير او احسن من عيشته صح يعني، فيتسجن. انت هنا عمرك ما سمعت وانت ماشي في اي مكان في العالم، سوري في مصر في اي منطقة
والوطن العربي كله،
والوطن العربي صح. عمرك ما سمعت حد قالك اوعى تمشي من الشارع ده عشان بس في ناس هيعملوا كذا، ما سمعتهاش دي. عمرك ما مشيت في الشارع كده لقيت حد بيبيع سلاح.
يعني فكرة حلوة ان فعلا الناس ده اللي بيخليهم مثير بالنسبة لهم انهم يتفرجوا على الحاجات دي، لان طبعا دي حاجة غريبة بالنسبة لهم فعلا. ولما اتكلمت على فكرة حتى لو واحد عايز يتكلم في ده محتاج يشوف حاجات حقيقية عشان صحيح يقدر يحكيها
صحيح.
بس انت ليه اخترت ده؟
ما عشان انا بحبه.
ليه؟
ما هو سوري
مشكلة.
خدها
اشكرا
ماشي. ما هو لو تاخد بالك انا قلت لك لما وصلت 40 قررت اعمل اللي انا بحبه
صح.
فكل جمله اللي انا بحبه دي تشمل كل حاجه بقى. قررت ان اخد كاميرتي وانزل اصور في الشارع بجد، وده انا عملته. ما كنتش بعرف اعمله الاول. قررت ان انا عايز اقدم كده، فانا عايز اقدمه وانا بحبه.
في حاجات معينه انت كانت يعني انت بتحبها بطريقه معينه معجب بيها فقررت تجربها كلها
40 انا هجرب كل اللي نفسي فيه، كل اللي انا بقى ما كنتش عارف اعمله انا هعمله. بس اكتر حاجه ودي حقيقه يعني، واعتقد ان انا عشتها تجربه عمليه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. ما قالش مسلم او مسيحي او كافر او يهودي. فأحسنت العمل هتاخد الأجر. الأجر ده بقى أنا هاخده في الدنيا، هاخده في الآخرة، هاخده دلوقتي، هاخده بعدين، ربنا أعلم بتوزيع الرزق أنت. لكن الأهم احسن العمل. فأنا بعمل حاجة أنا بحبها وبذلت فيها مجهود بجد، ما يعني ما خدتهاش وأنا قاعد في البيت، يعني أنا تعبت. يعني
لا واضح.
والله بجد.
واضح.
وبطور في الشغل باستمرار. يعني انا اشتغلت مرة زمان مع مخرج لبناني عظيم قوي. المخرج ده بيخرج اعظم البرامج اللي بتتزاع على القنوات الفضائية، اللي هي برامج الفورمات، اللي هي برامج ما فيهاش نسبة خطأ دي. اللي هي ذا فويس، عرب جوت تالنت، اللي هو اللون لازم يبقى هو اللون اللي دي بتبقى فورمات ناس بتشتري على مستوى العالم، من سيربح مليون، حاجات كده يعني. تمام، اشتغلت معاه مساعد مخرج. ماشي، الجمله اللي اتعلمت منه حاجات كتير في توزيع الكاميرات والاضاءه وبتاع، وبساطه وسلس يعني، مفيش تعقيد كتير زينا يعني. لا هو بسيط، ورقه ورسم عليها الفريمات والكادرات والكاميرات والعدسات وخلاص، عرفنا كل واحد فينا عرف وبيعمل ايه. شكرا. اهم حاجه خدتها منه ايه؟ مش كل الكلام ده، انا اشتغلت مع مخرجين مصريين عظماء جدا برضه، اساتذه يعني. اشتغلت مع ميدو شعبان، اشتغلت مع عماد ربيع، من اكبر الاسماء في مع عماد رغول سوري، من اكبر الاسماء اللي في السوق ده بتاعنا اللي هو بتاع البرامج يعني. انما لما اجي اروح للنصيحه اللي خدتها، عايز تنجح في شغلك اصرف على شغلك من دخلك بتاع شغلك، يعني ما تاخدش مرتبك في الشهر عشان تاكل وتشرب وتجيب طقم تجيب هدوم يعني اوتفيت جديد وبتاع. لازم على الاقل 10% او 15% من دخلك الشهري من شغلك تصرفه على شغلك. تاخد كورس، بالنسبه لي انا كمخرج بقى اشتري مايك، اشتري عدسه، كراجل عايز ابقى صانع محتوى يعني. خد كورس، ادرس اونلاين، اصرف على شغلك. فكره ان انا بقبض 5000 جنيه فهم ال 5000 جنيه دول بتوع بيتي، لا غلط. انت لازم تصرف من الرقم ده جزء على شغلك، لازم باستمرار كل شهر يكون ليك ابديت بيحصل في شغلك عشان تفضل مستمر. فلما سمعت منه النصيحه دي ما كنتش مقتنع بيها في الاول، وهي الراجل يعني اللي بيتكلم كده خلاص. فجاه لقيته بنصور بروفا، كنا لسه بروفات يعني، ما كناش لسه شوتينج يعني. فهو كان طلب معانا ستيدي كام ده اللي هو
اللي هو بيشيل الكاميرا ويتحرك.
ايوه. فكان عايز الكاميرا دي تبقى وايرلس، ما تبقاش فيها كابلات عشان يتحرك براحته. فالاساتذه في الانتاج نسيوا يجيبوا الكاميرا دي وايرلس، جهاز بيركب عليها بيخليها وايرلس، فنسيوا يعني. هو عمل ايه؟ راح فتح شنطه عربيته، طلع جهاز وركبه، هو شاريه علشان هو بيحب شغله. فانا قلت يعني ايه الراجل الاوفر ده. لما انا بقى اتحطيت في الموقف ده فجاه لقيت نفسي لما بقبض كل شهر انا باخد جزء من الفلوس اشتري حاجه من على النت انا محتاجها في المونتاج، اشتري لو قدرت اجيب رقم كويس اشتري عدسه، ابديت كاميرا، ابديت مايك، اغير حاجه في ديكور، اجيب كتب جرايم عالميه او كتب جرايم مصريه بس مثلا قديمه قوي. اصرف على شغلك، لازم جزء من دخلك بتصرف على شغلك. لقيت الراجل ده اداني نصيحه عمري.
انا بقعد افكر في اللي انت بتقوله وبحاول اشوفه انا بعمله في الحقيقه ولا لا. طبعا انا اتمنى انك بعمله، بس في حاجات فعلا ساعات بعملها في الشغل
هي جواك بتتعرف ده
ما اعرفش ليه بعملها، وبعد كده حتى اللي معايا بيبقوا معترضين جدا.
لا ده صح، لازم تصرف على شغلك.
صح. عايز ارجع لحته المحتوى اللي هو بتاع الجريمه.
ماشي.
يعني في شعور كده غريب، هو محتوى جريمه وبحكيها فانا بنشر المعنى بتاع الجريمه وتفاصيله وبتاع. اولا عايز افهم، انت شفت ده وشفته كتير، عايز افهم هل ده حاجه سلبيه للمجتمع ان انا انشر محتوى الجريمه؟ وده هم مثلا الناس ممكن يكون مش عارف ممكن يحصل ايه يعني بالطريقه دي، ان انا بنشر محتوى الجريمه فبالتالي انا بنشر حاجه فيها مشكله، ممكن حد ياخد نفس التفاصيل ويعدل فيها شويه ويجرب. اول حاجه التانية ان هو ياثر نفسيا على الناس، ممكن يخافوا مثلا، ممكن يبقوا حذرين اكتر. فايه رايك في الاثنين دول؟
مطلوب قوي ان الناس تبقوا حذرين اكتر، دي مش حاجه غلط. لان انا اكتشفت ان معظم الجرائم جت من تكبير الدماغ والتعامل ببساطه والشك في الافراد انه ده مش كويس ويفضل مكمل معاه، وانك تبقى شايف سلوك غلط وبرضه ساكت، ما هو انت كده بتعك الدنيا. فكرة نشر المحتوى ده هل هو شيء سلبي أو لأ؟ أنا بدأتها إن أنا بدأت أطلع على علم الجريمة.
احنا عايزين نتكلم في علم الجريمة ده شوية.
هي الجريمة من إمتى؟ قابيل وهابيل. أول جريمة.
صح.
ما قابيل يعني مش الفيديوهات بتاعت الجريمة هي اللي هتعلي الجريمة في المجتمع. ولكن علم الجريمة بيتطور منين؟ من الجريمة. يعني نفس فكرة السيناريو، هو مش عارف يكتب جريمة. هو اللي بيحصل ايه؟ انه بتسود في فترة طريقة معينة من النصب، فيبدأ نصابين ينتهجوا الايه الطريقة دي، تزوير أولاد، تزوير أموال، تزوير مستندات، تطور في تزوير عملات وهكذا. فده بيتضاف لعلوم الجريمة في قسم التزوير. فالمجرم دايما بيبدع انه يطور جريمته، فهو مش هيستنى يتفرج على جريمة عشان يرتكب جريمة، بالعكس ده هو يعرف عن الجريمة اكتر ما انت تعرف عن الجريمة. يعني انا ما شفتش، يعني مثلا اقول لك ايه دي الجريمة دي شبه دي، لا انت اللي متهيألك. مفيش جريمة شبه التانية، زي ما فيش بصمات شبه التانية. معظم جرائم اللي مثلا بنقرأ في الورق بتاعها عشان نكتب حلقاتها وبتاع، بيبقى فيه حاجة اسمها زي البصمة بتاعت عصابة فلان اللي هي السيجنتشر بتاعتهم، اللي هو لما بيدخلوا يسرقوا بيسرقوا الحاجات دي بس، ما بيبصوش للحاجات التانية، بيهتموا بده. فرجال الأمن مع الخبرة بتعرف ان دي عصابة فلان او ان دي التركيبة بتاعت المنطقة الفلانية. في نوع عربيات معين، شوف انا هنا ما بكلمكش في قتلة، في نوع عربيات معينة بيتسرق باستمرار، لا دول الناس دي لانه مشهورين بانهم بيسرقوا العربيات عشان بيحطوها في المكان الفلاني. هو رجال الامن صحيوا من النوم عرفوا ان الناس دي هي اللي بتسرق العربيات دي، ولا ده تطور علم الجريمة خلاهم يعرفوا ان العائلات دي والعائلات دي، ويبدأ رئيس البحث يسلم رئيس البحث اللي بعده المعلومات اللي موجودة عن الجريمة اللي في المنطقة دي وانتشارها ايه وسببها ايه. تمام. فاحيانا كتير، وده والحمد لله يا رب يعني انه بينفع، انك احيانا لما بنشر قصة الاقي ناس تبعت لي ان بسبب القصة دي ما عملوش كده
اللي هو خطوات،
ما كانوش هيغلطوا مع شخص غالبا كان ممكن يطلع بنفس الطريقة دي، لان كان سلوكه شبه سلوك المجرم اللي كان في القصة دي.
كويس.
سواء في نصب او في قتل او في غيره. هو انا النهارده مش بالنسبه لي صدمه كبيره قوي لما الاقي قصص كتير جدا وصديق قريب قوي ليك او صديق قريبه جدا لواحده يعني، وتليها تمسكها وتقتلها وتسرقها وتمشي في جنازتها وتدور مع اهلها عليها وتنهار، وفي الاخر يكتشفوا ان هي اللي ارتكبت الجريمه. هل الناس هنا ما تقتنعش بقى انك ما تدخلش بيتك كده بسهولة اي حد، انك ما تفتحش بابك كده لاي حد، ان ما نرجع زي زمان كده ان البيوت ليها حرمة، ان ما حدش يدخل البيوت، وان ما فيش حاجة اسمها بيوت مفتوحة على بعض. هو زمان انا كنت عشان خاطر اكلم واحد صاحبي فكنت بتصل بيه على تليفون البيت، فكان والدته ووالده عارفيني. دلوقتي انا بكلمك على الموبايل، فغالبا ولا والدته ولا والد ولا احد قريبه يعرفني.
صح.
فالرقابه سنه اتشالت، ما بقتش موجوده. يعني انا الاول كنت اكلم واحد صاحبي انا عارف عيلته وهو عارف عيلتي، انه مره بيتصل اخويا بيرد، مره اختي بترد، مره ابويا بيرد، مره امي بترد، جدتي بترد. لكن دلوقتي مفيش الكلام ده، تلاقي واحد عنده 7 8 سنين ومعاه موبايل.
فتقصد المحتوى ده بالعكس هو بيخلي الناس
بيوعي
اوعى.
بيوعي، وده انا سمعته من ناس كتير قوي انه فرق معاهم في التوعيه. ان انا لما اشوف ابني ظاهر عليه سلوك كده، لا 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 خليك وراه، انه احتمال يكون غصب عنه مشي في طريق غلط. الحقيقي او الحقه صاحبوا ولادكم، خليهم قريبين منكم، بلاش فكره الحاجات المنعزله دي، الجزر المنعزله اللي في الاخر نتيجتها ايه؟ ما نتيجتها مصيبه. انا ما عنديش مشكله في انه في اليوم الواحد في عدد جرائم كبير قوي بيحصل باصناف مختلفه، ممكن تبقى نصب، ممكن تبقى نشل، ممكن تبقى قتل، ما في كتير يعني. انا بختار من ضمن الكتير قوي دول 8 حلقات في الشهر بس. هل الثمان حلقات دول هم اللي هيأثروا في المجتمع؟ لا، بس انا بختار 8 حلقات فيهم قصة، لان انا مش بعرض جريمة، انا بعرض قصة.
قصة بس ولا قصة وفيها عبرة كمان؟
فيها عبرة طبعا، بحط عبرة في الاخر، بس المقصود ان بعمل قصة. انا باخد الجريمة بحولها لسيناريو قصة، انك تقدر تسمعها مش بشكل خبري. انا ما قلتلكش ان القت اليوم قوات كذا القبض على
مش خبر يعني.
خالص ما قلتش خبر. وعلشان كده انا بتلاقي عندي جريمه 2018 وتلاقي جريمه 88، تلاقي جريمه 2020، تلاقي جريمه 2024، برجع تاني. القصه اللي بتحكمني، القصه اللي بتمشيني قصه غريبه. اللي فكر في القصه دي ده مش بني ادم طبيعي.
صح. من الحته دي عايز اخد انتقل لنقطه مهمه جدا، وهي فكره الأخلاق. ففكرة الأخلاق اللي هو لما أنت بتنتقي قصة وتطلعها، أكيد هي مش بتبقى تفاصيلها زي الواقع، لأن الواقع بيبقى لا قصدي هي حقيقية، ولكن في تفاصيل أكتر
مؤلمة
طبعا. وأكتر صعب صعوبة
طبعا.
في عنصر الأخلاق وأنت اللي بتحطه، إزاي بتتعامل مع دي، وإزاي بتعرض القصة من غير ما تكون يعني مبرحة، يعني تبقى انا هفهم المعنى، ولكن مثلا ممكن حد صغير شوية يتفرج عليه.
ده بقى انا بحمد ربنا فيه ان انا اشتغلت مع اساتذة. انا اشتغلت مع اساتذة اعلام واساتذة اذاعة. فشفت يعني ايه مهنة، ومتأثر جدا 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 ببرنامج خلف الاسوار، اللي انا بالنسبة لي هو واحد من اهم البرامج اللي قدمت الجريمة بشكل محترم ينفع، او محتوى الجريمة كمحتوى بشكل ينفع يدخل بيوت وينفع يتسمع. فكنت بشوف الاستاذة روية راشد وهي بتقدم حلقة تقول لك ايه، راجل قاتل ودابح ومقطع وكل حاجة، تقول لك ايه، هذا المجرم الذي اختلط عليه الامر وتخيل انه يفعل الصواب وعمل كذا. عايز اقول لها ايه الاخلاق دي؟ يعني انت في الاخر بتحترميه. انا ما بحترمش سلوكه لكن بحترمه. في الاخر في قانون هتتحاكم وهتتحاسب، ولو قضيتك قضيه راي عام الشعب نفسه عايز ياكلك لانك قضيه راي عام. لكن هي كان هدفها ايه؟ تنقل لك ما بين السطور. هو في شعب بيقوم من النوم انا عايز اقتل؟ لازم تعرف هو عمل كده ليه. ما هو ده في شغلانة السينما او في الاخراج، الكاركتر بروفايل، اللي هو انا لازم اجيب تاريخ فلان الفلاني ده، هو عمل كده ليه، هو ليه ارتكب جريمة دي، ليه غدرت بصاحبتها، ليه قتل حد مثلا يعني، اكيد في حاجة. فكنت اتفرج على روية راشد، الأستاذة روية راشد، يعني الاقي ايه، لا بتاخدني بقى في الحتت دي، اللي هو انا ماليش في جو الصعبانيات، اللي هو ايه، وتم قتل ولما مات وراح وعمل واصله كان نفسه وكان حلمه، مش كده خالص. انا بقول لك يعني انا اعتبرني كاني بالظبط كده متأثر قوي بروية راشد قوي قوي. انا وخلي بالك انا بتشرف ده جدا، يعني انا اتشرف ان اسمك يختلط باسم شخص او باسم حد استاذ في الشغلانه دي، انا اتشرف جدا يعني.
بس جزء من اللي بتتكلم فيه ده اللي هو فكره علم الجريمه.
طبعا
صح. انا عايز من وجهه نظرك تشرح لي ايه علم الجريمه، وعايز اخش في حته هو مين ايه العوامل المؤثره في علم الجريمه يعني، ومين الاشخاص المؤثرين يعني وشغلاتهم ايه، وبعديها نخش في فكره هو انت بتتعامل معاهم ازاي.
طيب انا في الاول لما بقيت اقعد مع اصدقاء ليا محامين عرفت ان الامور بتمشي وفق قوانين مش باهواء شخصيه. يعني لما اجي ادخل لك كده ارتكبت جريمه مش شكلك كده صعبان عليا فانا لا، حتى لو صعبان عليا بس في قانون هيحكم الجريمه دي هتمشي ازاي وتصنيفها هيمشي ازاي. فاكيد الناس الاساتذه يعني اللي قعدوا حطوا قوانين وحطوا علوم ما حطوهاش كده يعني، اكيد ده بناء على تاريخ طويل. فنرجع ورا خالص 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 لسيدني سميث مثلا، هو اعظم طبيب شرعي وانجليزي واعظم طبيب شرعي وغير قوانين المصريه وخلى ان في ناس كان ممكن يبقى يتحكم عليهم في قضايا معينه، غير مسار الحكم ده لان هو طور الطب الشرعي في مصر وفي العالم، وفي نفس الوقت اضاف الطب الشرعي او دخل الطب الشرعي في جزء من اجزاء القضيه لانها جزء لا يتجزأ من القضيه. فبدات افهم هو ايه الفرق بين الطب الشرعي وبين البحث الجنائي او المعمل الجنائي. الطب الشرعي ركن اساسي في الجريمه ولكن هو بيحدد سبب الوفاه، وطبعا اقسام كتيره جوه يعني جوه الطب الشرعي بكتير قوي. تمام. المعمل الجنائي بقى عملت لقاءات مع مجموعه من الخبراء عشان افهم يعني ايه بصمات وعن ايه حرائق وعن ايه سلاح ويعني ايه غازات تؤدي الى وفاه، والناس بتتخيل انه فلان الفلاني ده مات وبيضحك فده كان سعيد وشاف اخرته، لا هو ممكن يكون شم غاز عمل له خمول في عضلاته فابتسم، بس هو مش شرط يعني، يعني الله اعلم بالاخره دي عامله ازاي، دي في علم الغيب. بس في ناس كتير قوي ما بتبقاش عارفه ان سبب الوفاه كان كده، هي متخيله ان هو توفى هو سبب الوفاه كان كده، غاز اول اكسيد الكربون طلع من البوتاجاز او من السخان او من كذا فتوفى. زي حالات وفاه حصلت بالشكل ده كتير بسبب تكييف العربيه مفيش تهويه، ده بيحصل
في قصص كده فعلا،
ده جرائم كتيره في الفتره دي كمان. ساعه انقطاع الكهرباء كان في طلبه بينزلوا يقعدوا في العربيات، كارثه انه بياخد عوادم السيارات وعشان يشغل تكييف يعني عوادم السيارات وغاز اول اكسيد الكربون فبتسبب الوفاه، ودي يعني قضايا انتشرت كانت موجوده يعني مش انتشرت بس موجوده. فاللي اقصده انه لما بقيت اقرا الحاجات دي مش بس اقرا معاهم لقاءات، مفهومي عن علوم الجريمه وعن كتابه المحتوى الجريمه اتغير، افهم اكتر بفهم تفاصيل اكتر. لما جيت عملت لقاء عظيم قوي مع خبير حرائق لواء سابق خبير في المعمل الجنائي وعمل حلقه عظيمه عن الحرائق، كنت ليه انا جبته؟ انا عايز اعرف يعني ايه يعني فلان قتل فلان وراح ولع في المبنى او ولع في اوضه والاوضه دي اتفحمت كلها فحم خلاص كده، بعرف منين يعني ان هو مات بكذا ولا بكذا، وبعرف منين الحريق ده مفتعل ولا مش مفتعل، وبعرف منين بصمات الراجل ده فين، تعرف منين ده كله. فاكتشفت ان الحاجات دي سهله قوي عليهم بالخبره، سهل قوي عليهم
يعني. لو الاوضه مقفوله وكلها محروقه
ازاي بيقدر يعرف حاجه اسمها نقطه بدايه الحريق؟ قعد شرحها لي بقى عشان انا كنت انا بشرحها للناس عشان الناس اللي بتتفرج على الحلقات تبقى مستوعبه احنا بنتكلم في ايه. لما اجي اقول لك ان في حريقه بس طلعت مفتعله تبقى فاهم يعني ايه مفتعله. يعني النار الطبيعيه لما يحصل ماس كهربائي هتطلع من مصدر كهرباء، لو لقى ان نقطه بدايه الحريق دي طالعه من ستاره يبقى دي مفتعله، مفيش ستاره هتولع اكيد حد ولعها او من سرير او من كرسي، بيبقى عنده تتبع لبدايه الحريق فنقطه بدايه الحريق فين. فمن هنا ده 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 جزء في اجزاء كتير، هل في اثار لمواد مش لمواد قابله للاشتعال ولا لا؟ طب هل البيت ده طبيعي ان يكون فيه المواد دي ولا لا؟ يعني حكالي مرة حاجة تضحك قوي. زمان في الأرياف كانوا بيستخدموا الجاز في الشعر يعني علاج للشعر بتاعه. كان في أزمة كبيرة بتحصل عند الأمن، إن لما بتحصل حريقة ما كناش بيعرفوا هي مفتعلة ولا لا، لأنه كانوا بيلاقوا جاز هو سبب الحريقة، وفي نفس الوقت بيوتهم كلها فيها جاز، يعني هم بيستخدموا الجاز في كل حاجة، في عبور الجاز وفي الشعر. فلما بلاقي على الجسم آثار جاز، ما هي ممكن تبقى حطها في شعرها وممكن يبقى مفتعل، أعمل إيه؟ أبدأ أمهد للناس شوية بشوية ما يحطوش جاز على شعره. هل لأنه خطر؟ بس مش شرط، بس الجزء ده كان بتسبب أزمة كبيرة. إن أنت البصمات مثلا المدممة يعني إيه؟ يعني بصمة، يعني الرجل اللي قتل فلان ده لابس جوانتي، طب أطلع بصماته منين؟ خبير البصمات غير الشخص العادي. هو بعد ما بيتترسم سيناريو الجريمة كامل من خبراء البحث الجنائي، بيدخل فمن خلال خبرته في مسرح الجريمة بيقدر يرسم سيناريو متوقع، بيقدر يحدد هو دخل منين وخرج منين، وهل الباب فيه كسر ولا لأ، ولو هو دخل من هنا وسرق، يعني هو دخل من الباب ده وسرق الأوضة دي، وهو خارج احتمال يمشي منين، من هنا او من هنا ومن هنا، يبدأ يتتبع نقط ما تجيش على بالك من خبرته ويطلع بصمة.
يعني كأنه بيرسم نفس
سيناريو كامل،
سيناريو اللي عمله القاتل هو هو
بالظبط. وغالبا لما بيتم القبض على الشخص اللي هو الجاني، يعني غالبا بيبقى اعترافاته متطابقة او متشابهة بنسبة كبيرة، ممكن تعدي 90%. الناس دي مش بتلعب، موضوع كبير، وانا بالنسبه لي انا ممتع لما اجي اقراه، بس هو كبير. يعني فكره ان انت تدخل مسرح جريمه فتبقى عارف هو بعد ما ذبح غسل ايده في الحوض، طب هتجيبها منين؟ فتكتشف بقى في التحقيقات ان في اثار دم في صفايه الحوض، غسل ايده، طب غسل ايده يبقى عمل ايه؟ نشف
البصمات،
ففي بصمة، في حاجة. المجرم بقى مهما عمل بينسى حاجة، بيعمل حاجة، والأهم من انه بينسى، ربنا حقيقي والله بجد في كل القصص ربنا عادل قوي قوي، حتى لو ما ظهرش دلوقتي هيظهر بعدين، ولو ما خدش الحق في الدنيا هياخده في الآخرة، يعني كده كده. بس ربنا سبحانه وتعالى صعب جريمة تحصل، وربنا سبحانه وتعالى ما يسهلش وما يلهمش الأمن بحاجات، أصل هي ما هيش شطارة بس، في قضايا كتير قوي المجرم ذكي قوي لكن ربنا يجعله ينسى حاجة، في قضية أنا لسه عارضها. اسمها المتاهة، طويلة قوي، وانا قبلها بيومين قلت لهم يا جماعة هي طويلة وانا اسف، بس انا فعلا مش عارف اختصرها ومش عايز اختصرها.
ليه بتاع 3 سورين؟
الخطة كانت ايه؟ الست قعدت تنشر لمدار 8 شهور ان جوزها واخته شغالين في بائعات هوا، يعني دعارة، وان الزوج ده قواد، وانه عايز مراته تشتغل مع اخته، يعني هو اخته بتشتغل معاه، هي بتنشر كده، عشان عامله خطه كمان 3 4 شهور او 5 شهور هيتقتلوا هما الاثنين، بس يبقى في انتشار عند الناس ان هو راجل مش مظبوط، وان هي رفضت العيشه معاه عشان هو عايزها تشتغل كده. بص السيناريو بقى، فجابت دكتور واقنعت جوزها ان هو عنده فيروس سي، وعشان تعالجه محتاجين نعلق له محاليل في البيت، فجابت له منوم وعلقته له عشان ينام، واقنعت اخته ان في دواء جديد نازل للتخسيس بدل ما تروح تعملي عمليه نحت، كانت عايزه تعمل نحت، فخدرت الاثنين. والسيناريو ان اللي هيدخل هيسحب اخته من على السرير ويقلعها هدومها ويذبحها في الصالة ماشي، وان الزوج هيموت في مكانه بس يقطع له شرايين
كأنه انتحر،
انتحر وبصماته على السكينة شكرا وينزل. اللي حصل ربنا جعله ايه بقى في اخر جريمة، يعني في الاخر هو من كتر ما كان اللي هو اللي راح ده عاشقها كتر ما بيحبها، لما شاف جوزها اتضايق ان الراجل ده منعهم من بعض قام ذبحه، فبوظ السيناريو اللي هي عماله تعمله بقالها 8 شهور، بدل ما يذبحها ذبحه هو.
عمل فيها ايه؟
واضطر ذبحها بس طبعا جابوه من على كاميرات المراقبه وشاف ايه بتاعه. وطبعا انا بقى بحكي لك باختصار شديد يعني، بس شوف الكونسبت، شو هتقعد تدبر 8 شهور تعمل ايه؟ موضوع مش 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 سهل. ان انا ادخل بقى كبحث جنائي ادخل فاقول لك دول اتنين وتم نقل الست من على السرير واتجابت بره، منين؟ فرش السرير، السجادة بالحاجات اللي موجودة في قط النوم بتانيتها باين ان في حاجة اتجرت من عليها. الست دي ما ماتتش هنا، الست دي ماتت في مكان وجات هنا. طب الشرع بيقدر يثبت لو فلان مات هنا ولا ماتش هنا؟ نعمل حلقة مع دكتورة سمر عبد العظيم مفيدة للناس قوي وناس كتير استفادت منها، اسمها الحشرات الجنائية. قد ايه بتستفيد من الحشرات في كشف الجريمة؟
حشرات،
الحشرات، انه عشان كده في جملة الدرجة اللي هو الدبان الازرق ما عرفلكش طريق جرة.
صح،
الدبان الازرق بيجي بعد 7 دقائق بس، بعد 7 دقائق من الوفاة، يعني 7 دقائق الدبان يجي جثة، 7 دقائق بالظبط الدبان يجي. يعني ايه بقى خلي الدبان الازرق ما يعرفلكش طريق جره؟ ان انا هوصل لمرحله ان انا هخبيك، ان مفيش حاجه من حتى الدبان ما هوش هيوصل لك. فالمثل نفسه عميق، هو يبان تافه بس هو عميق جدا، ان الدبان بيعمل كده. فده يعني المثل.
في فرق ما بين الشخص اللي بيقتل بالغلط او بيقتل غصب عنه والشخص اللي هو قاصد القتل، هو
طبعا
اللي هو بيسموه مع سبق الاصرار.
سبق الاصرار،
وايه الفرق في النفسيتين دول من القصه اللي انت شفتها؟
بص، الفرق كبير، انه اللي قتل غصب عنه ده مش مرتب اي حاجه، هتلاقي دايما انه اداه الجريمه موجوده في المكان، مش جايبها معاه، يعني هو دخل فلقى حصل حاجه فكان في حديده فضربوا بيها، ما دي اداه جريمه في الاخر، او سكينه او اي حاجه، بس هي موجوده في المكان، ما جابهاش معاه. فده فرق كبير بين الاثنين. ليه حكم؟ طبعا ليه حكم، وليه قانون هيحكم القضيه دي وباسباب تانية هي كتيره، يعني مش دي بس، لكن سبق الاصرار ده قصه تانية خالص.
يعني دكتور سمر كانت لما كانت معايا يعني كانت بتقول لي ان في اي حد ممكن في أسوأ اوقاته ممكن يتحول لقاتل.
طبعا امتى لو ما شالش نفسه بدري من ضغوط، ومن عشان كده بقول التوعيه مهمه، من ضغوط او في وسط مجتمع مش شبهه، مش لايق عليه، يا عم انا اضغط عليك اضغط عليك اضغط عليك هخرجك عن شغلك. انما لو انا من الاول مصاحب حد شبهي وعارف حد زيي، حتى الخلاف هيفرق. انت لما بتصاحب واحد شبهك وانتوا بتتخانقوا هتلاقي الخناقه على قدر الثقافه وعلى قدر المينتاليتي، يعني هتلاقي نفس الكلام. انما انا واحد انت ولا شبهي ولا انا شبهك، اكيد هيحصل
حاجه متطوره اكتر من الطبيعي
بتاعت،
يعني لو حصلت خناقه بيني مثلا وبين
اصله هيغلب عليه على طول كده في ساعه الغضب، اصله هيغلب عليه. يعني معظم الجرائم اللي انا جبتها ليه دايما بجيب لك التاريخ؟ عشان وانت بتسمع القصه تعرف هو تاريخ الكاركتر ده او الشخصيه دي ليه خلاه يعمل كده. ابوه، امه، اخواته، منطقته، ثقافته، تعليمه، حاجات كتير جدا بتاثر، مش حاجه ولا حاجتين. يعني
ايه اكتر قصه يعني عدت عليك كانت غريبة، ان شخص يكون مش طبيعي ان هو يقتل وقتل، او مش طبيعي ان هو يرتكب الجريمة، مش لازم قتل يعني.
بص انا في قصة اسمها عش العقارب، دي قصة اتكتبت في كتير، والولد مش مجرم، ملوش سوابق إجرامية ولا أي حاجة خالص، بس عملتها تحديدا، وهي صعبة قوي، عملتها تحديدا علشان بس إذا كان في بنسبة 1% أنقذ شاب أو حد دخل غلط، عشان كده سميتها عش العقارب، إن هو دخل على بيت هو شايف من أول يوم إن البنت اللي مختارها للجواز دي غلط، وأمها غلط، وأبوها غلط، وبرضه مكمل، وصلوه في الآخر إنه قتل. هتتعاطف معاه؟ لا، هو مجرم قتل، كان ممكن يبعد. اللي صعب عليا فيه إيه؟ أمه ربته كويس قوي، صرفت عليه كل ما تملك، لأن والده متوفي من بدري جدا. الولد ده صعبان عليا قوي، متعاطف معك بني آدم، لكن أنا عارف إنه هو مجرم وارتكب جريمة صعبة قوي. لكن اللي أقصده، أمك تعبت عليك قوي، أبوك تعب عليك قوي، صرف، أبوه توفى وهو صغير، بس يعني كل اللي يقدر عليه عملوه، ليه توصل نفسك لكده؟ ليه أمك تقول لك 50 مرة الاختيار غلط وانت مصر؟ ليه شايف الغلط بيحصل قدام عينك وبتعمي، بتعمي عينك مش هتشوف الغلط؟ ليه مصدق ان كل اللي حواليك اللي بينصحوك دول غلط، وان هي بس اللي بتقول لك الصح؟ ما تاخد خطوتين لورا، بص على الصوره اكبر، بص على زاويه اوسع، هتشوف حاجات كتير انت مش شايفها. ما تقفلش، لو حسيت ان في ناس حواليك بينصحوك اسمع، لازم تسمع. فعش العقارب دي من الحلقات اللي انا اللي صعب عليا امه.
وايه اللي حصل في القصه؟
هو شاب بيشتغل في الالكترونيات، يعني زي بيعمل صيانه يعني، كان بيصلح كمبيوتر في الحادثه كلها في اسكندريه يعني، بيصلح كمبيوتر في واحده من الفنادق هناك، فشاف بنت شغاله كير شكلها حلو، لفت انتباهه، اتكلم معاها، هي شافته طيب وغلبان وعلى نيته خالص، وقعته وراح قرر انه هيتجوزها. خد والدته وراحوا البيت عندها، فوالدته قاعدة ست كبيرة وطيبة، شافت ايه؟ لا الام امها يعني، ولا ابوها، ولا البنت لايقين على الواد، مش شبهه، ولا شبههم، ولا ثقافتهم، ولا اي حاجة. فقالت له بلاش، هو اصر. لما راح بعد كده البيت، شوف بقى الكوارث بقى، لقى انه الاب مش موجود، بقى هو بيروح البيت يقابل خطيبته بس، وامها تقعد معاهم شويه كده، تنزل تسيبهم. بعد شويه اكتشف ان ابوها اصلا مطلق امها. بعد شويه اتجوز، كمل عادي كل ده، هو شايف كوارث اتجوز. بعد شويه بقى بعد ما اتجوز، لقى هي بتقول له ده ماما جايه هي وبابا يعدوا علينا، ماما جاية تعدي علينا. فتشرف، وصل البيت، كان في شغل، وصل البيت لقى مامتها موجودة ومعها راجل غريب. طلعوا ايه من خلاصة الموضوع؟ طلعوا ايه؟ عايز هي البنت شغالة سكة مش كويسة يعني، دعارة، وامها نفس الفكرة، وكانوا عايزين بس انها تتجوز اي واحد عشان يبقى في شقة، عشان امها بدل ما تجيب زباين برة تجيبها في الشقة دي. فبتتجوز عرفي، وكل شويه تجيب الراجل على البيت تاخد منه فلوس، وده والواد عيني مش فاهم حاجه، بدا يشوف الغلط ومكمل. امتى قتل بقى؟ شوف كل ده غلط 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 عمال يحصل، فضل ويطلقها ويطلقها، وبعد كده يتاثر عليه تاني فترجع له، ويطلقها فسوري يعني يرجع لها تاني، ويطلقها ويرجع لها. امتى بقى قتل؟ بيعزله من شقه لشقه، بيفتح كرتونه، لقى عقدين جواز لمراته، انه هي مراته متجوزة عرفي مرتين
في نفس الوقت معاه،
وهي مراته ومعها ورق الطلاق. ايه ده؟ وهو في لحظة الغضب بقى، ومعرف ابوها اللي المفروض مطلق امها كان قاعد معاهم في برضه البيت ان هو بياخد يعني فلوس بيفضل قاعد عشان لو في قوه امنيه جت انا ومراتي قاعدين عادي ومعانا واحد صاحبنا ناس متمرسه يعني. فلا ابوها دخل قتله. طب هل انت مش مجرم؟ لا مجرم، انت قتلت، انت قتلت وفضل قاعد جنب الجثه ساعتين وبعد كده شالها تحت السرير. يعني في سيناريو حصل مش بسيط، وكان مبيت ان هو انه عايز ينتقم من البنت بس هي جت في الراجل، فانت اوريدي قاتل يعني. بس الدرس انت مستني ايه؟ كم واحد شفته في حياتي عارف انه اختياره غلط وهو عارف ان اختياره غلط ومكمل؟ هتستفيد ايه؟ ليه مصر؟ طب اديني بديك نموذج اهو، بسمعك بنفسك اصرارك على انك ما تسمعش النصايح وتحديدا من الاهل هيوديك لفين؟ ما دي مصيبة، ده قتل.
موضوع صعب شوية
جد.
انت بتجيب قصص من التاريخ في مصر يعني من زمان، وقصة حتى حصلة حاليا، هل بتلاقي في فرق ما بين الاتنين؟ في فرق في طريقة الجريمة، او في فرق مثلا في المجتمع وتقبله للموضوع، او كمان في فرق في الكشف؟ يعني مثلا النهاردة معنا وسائل اكتر واسهل للكشف
طبعا،
فايه اللي انت بتشوفه؟
هو بص، الجريمة ما اختلفتش كتير قوي طبعا، اكيد تطور يعني اكيد، بس هي ما اختلفتش كتير يعني. الخيانة هي في البني ادم، بس هو بيختار طريقة مختلفة. القتل نفس الكونسبت يعني، مش هيختلف كتير. لكن اللي بقى اعظم تطور الاجهزة الامنية يعني. انت الاول كنت عشان تطلع مطابقة بصمات دي وبتاخد وقت طويل قوي، كنت عشان تتراجع على ملف شخص معين امني بتاخد وقت طويل قوي، كانت حاجات مكتبية اكتر شوية، اوراق يعني. دلوقتي بقى الموضوع مختلف خالص، بقى يعني كله يعني اسهل يعني، شبكات انترنت بقت اعلى يعني، في نتورك يعني ماسكه القصه، موضوع ابسط بكتير واسهل بكتير. تطور علم الجنائي كمان بقى عظيم قوي قوي قوي،
صح.
فيعني دي اكتر حاجه يعني حسيتها يعني.
بس زمان كانوا مثلا، هل الدوافع بتبقى مختلفه عن زمان عن دلوقتي، ولا هي نفس الجريمه؟
نفس الجريمه،
نفس الدوافع،
نفس الجريمه. انا عارض قريب من يعني من فتره يعني، واحده اسمها سفاحه الخمسينات، اسمها سعديه. لما تسمع قصتها، وانا قايل سعديه دي لو كان في زمن السوشيال ميديا كانت تعمل اعنف من كده كمان، ان هي قرية عنيفه جدا، بس يعني اعنف من كده كمان. انا في رايي ان عدد الجرائم زمان ما كانتش بتتعرف عشان ما كانش في تطور اعلامي قوي كده. دلوقتي انت الجريمة بتعرفها دلوقتي، يعني محاكمة فلان الفلاني انت بتشوفها لايف،
صح.
انما زمان لا، يعني كنا بنستنى لما يتم النشر يعني، قصة صح. مختلفة.
في فرق بين الرجل والست في الجريمة؟
الست اكثر ابداعا في الجريمة. الناس كانت بتزعل مني في الجملة دي، لكن هي دي الحقيقة يعني. انا ما صادفنيش كتير جرائم فيها ابداع عند الراجل. راجل سطحي قوي قوي في الجريمة جدا يعني، هو بيقتل ويدفن ويخلص وخلص، جريمته خلصت خلاص، وممكن يسيب ورا 50 دليل. الست لا، لسه هو يعني، كنت بحكي لك من شويه بقول لك واحد قعدت 8 شهور تخطط، فعندها ابداع. هو انك ايدهن عظيم.
بس الناحيه الثانيه يعني، تقصد بان
مش ضد الست؟
لا ما اقصدش. انا عارف لا، انا قصدي الراجل برضو مش عايز يتمسك، بس الست برضو مش يعني عندهم نفس الدوافع.
لا، الست
أشطر.
الست أشطر شوية يعني، هتلاقيها إيه وهي بترتكب جريمة، هي واخدة وقت تفكر، فهتتمسك بس هتغلبهم شوية يعني، هتقعد شوية في حاجات هتحصل. أما الراجل لا، الست ممكن تبقى عارفة كاميرات المراقبة موجودة فين وإزاي وتستخبى منها إزاي يعني، عاملة دراسات مرعبة يعني. الراجل لا، ممكن تلاقيه داخل بيضحك للكاميرا اصلا، وداخل على الباب كده ايه ده كاميرا، فيكتشف ان في كاميرا، فيبدا بيفكر هيعالجها ازاي، فما فيش حل فيكمل، ما خلاص من هتجاب بقى.
ده مثلا بسبب طبيعة الست ان هي بتبص على دايما التفاصيل.
الست حياتها تفاصيل، الست حياتها خلي بالك برضو ربنا خالقها بتقدر تستحمل، تقدر تستحمل. وعلشان كده هتلاقي الست معظم الجرائم في جزء مبني على الخيانة، وده أنا هستثنيه من كلامي إن الخيانة في رأيي لا تغتفر، إنما الجرائم اللي هي إيه، وعشان كده حتى الجرائم اللي فيها ضغط نفسي على الست عمري ما وصفتها بأوصاف سيئة. هي ارتكبت جريمة بس عندها سبب. الست عندها كمية صبر مش طبيعي، ممكن تقعد مستحملة حياة مش حلوة سنين وتخرج عن شرعها في الآخر. ده بيحصل في مجتمعاتنا، بيحصل.
هل في سلوكيات مشتركة في الشخص اللي بيعمل الجريمة عن شخص تاني؟ أنا مش أنا ما أعتقدش أنا ممكن ألاقي حد أكتر منك شاف جرائم يقدر يتكلم فيه. فكرة هو اللي بيعمل الجريمة اللي بيقدم على ده، هل مثلا طبيعي ان هو يبقى عنده مثلا حاجة نفسية ولا لا، او ممكن لا بجد بصدفة، فبالتالي في حاجات مشتركة ما بينهم، ما بينه ما بين مثلا حد جاء بالصدفة او حد مخطط او حد مش مخطط او حد مثلا دي طبيعته هو قاتل متسلسل، في حاجات مشتركة اكيد ما بينهم الشرطة بتبص عليها في الاول.
بص اصل المجرم انواع كتير قوي، يعني في زي ما قلنا كده في مزور، في قاتل، في نشال، في بلطجي، في بيسرق عربيات، في يعني انواع الجريمة انواع كتير قوي. المشترك دايما البيئة، اكتر عامل مشترك في معظم الجرائم البيئة. وعلشان كده الشخص اللي هتلاقيه من بيئة إجرامية أصلا هتلاقي جريمته محسوبة قوي عشان يقلل عدد الجرائم اللي عليه. إنما الشخص اللي مش من بيئة إجرامية هتلاقي الجريمة بتاعته مليانة جرائم كتير قوي. يعني مثلا إيه، هيرتكب جريمة هتلاقي جواها هتك عرض وسبق إصرار ومش عارف وتمثيل بالجثه، وكل تلاقي جريمه مليانه جرائم،
مليانه قواضي جوه،
قواضي انا اسف
غير القضيه بتاعته أسر.
غير القضيه بتاعته صح، مليانه قواضي. انما اللي عنده خبره ده لا، هو بيرتكب جريمه ويقلل بقى اللي هي القواضي اللي عليه اللي جوه دي يقللها خالص. وده من ضمن الحاجات اللي بيتعرف بيها برضه عنده سوابق اجرامية ولا لا،
زي فكره سفاح التجمع
مثلا.
هو ايه اللي حصل
في ايه
يعني صفحة تجمع؟ يعني انت دخلت جوه الموضوع قوي وجبت شواهد عليه وشفت كمان جبت
بص
ناس.
هو انا ما جبتش بصراحة قوي لانه كانت تحقيقات النيابة لسه ما خلصتش. انا اعتمدت على الصحفيين اللي حضروا التحقيقات او المحاكمات، لانه سفاح التجمع بالنسبة للمجتمع عندنا غريب. يعني انا ما صادفنيش اني سمعت شخصيه بالكاركتر ده قبل كده خالص.
اللي هو عامل ازاي؟
اللي هو يبقى ابن ناس ومثقف يعني
البيئه مختلفه،
البيئه مختلفه قوي كده. صادفني فين؟ حتى انا الحلقه اللي عملتها عنه الاول خالص القاتل المتسلسل. ليه؟ لانه اللي شفته شبهه
في الغرب،
في الغرب
صح،
لكن مفيش ابدا في المجتمع الشرقي ابدا نفس الثقافه دي. يعني اعظم او مش اعظم يعني اكتر القاتل المتسلسلين في العالم هو تقريبا شبه سفاح التجمع. تعال نروح لسفاح الجيزه تلاقيه خالص، هو اصلا نصاب، ولما الناس هتبدأ تكتشف نصبه عمل كده. هو ما خدش قرار يقتل ولا عنده لذة القتل، لا هو هروب من النصب في انه جرب يقتل مرة فلقى ان الموضوع الله ده طلع بيحللي المشكلة. لكن التجمع غير، هو جزء من اللذة انه كان بيعمل كده. فده موضوع مختلف خالص,
ده غريب على مجتمعنا,
مش موجود يعني, مش موجود, ما 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 صادفنيش خالص.
وقصته ان هو كان بياخد بنات بتوع الدعارة بياخدهم البيت وبعدين بيقعد معهم فترة طويلة وبعدين معرفش بيعملوا ايه وبعد كده بيقتلهم.
بص, هو اللي اتقال في التحقيقات ان هو بيرتكب الجريمة بعد شرب مخدرات وبعد ما وبينقي ناس بطريقة معينة, يعني برضو مش اي واحدة, يعني مش اي واحدة جايه له تديره على البيت تطلع, لا ليها صفات معينة, يكون اهلها برضو مش موجودين قوي, ما بيسألوش عليها قوي, يكون الموضوع سهل ان هو ينفذه يعني, مع مش حاسس ان في رقابة. يعني ده اكتر حاجات شفتها,
يعني هو كان الشخص اللي بيعمل الجريمة علشان يتلذذ. ايه الدافع ده؟ هل ده دافع مرضي؟
بص, هو طبعا دافع مرضي, ده برقم واحد هو دافع مرضي اكيد, مش متزن يعني. انا مثلا في قضية الواحد اسمه أسامة عندي موجودة, يتصنف قاتل متسلسل برضه, يعني اللي هو نفس الجريمة بنفس الشكل عملها بنفس الطريقة بنفس كل حاجة, بس هو كانش عنده تلذذ في القتل, هو كان بيرتكب الجريمة وبعدين بيخلص من جريمة, يعني هو زي سجيزة كده, مزور وحرامي وكذا, فيلاقي ان الموضوع هيتكشف فيخلص من الجريمة, لكن مش هدفه يعمل كده. فرق كبير والله.
مش يعني بحس الموضوع صعب قوي ان انا افكر في ليه ممكن واحد يعمل كده, بس اعتقد المحتوى اللي زي ده يمكن يكون بيساعد على ده, بيساعد ان انت تبقى
محتوى زي اللي بالجريمة,
محتوى قصة
الجريمة,
الجريمة في العموم يعني, او قصة اللي هو ايه الحاجة اللي هي مش الطبيعي الناس تحتك بيها.
طبعا هي اللي ممكن تخليه يرتكب جريمة كده.
لا لا لا, انا قصدي هي اللي تخلي الناس تبص على هو ليه ممكن يبقى عنده الدوافع دي, والدوافع دي هل انا ممكن تحصل لي ولا لا. صح.
برضو نفس الكونسبت, هنرجع للتاريخ ورا. كريم اللي هو سفاح التجمع, الكلام اللي اتقال يعني ادمان مخدرات, عدم التزام في الدراسة, ما كانش شخص سوي في التعامل مع الناس, ده الكلام اللي اتقال. برضو ما حدش قال لك في النص ايه, لا ده كان مجرم معانا خالص, ده حتى القريبين منه قالوا انه كان شيك جدا في التعامل وكان كويس قوي في التعامل وكان حد كويس, يعني ما حدش قال نلام عليه حاجة. ف ايه السبب ان الموضوع ما تمش التعامل معاه ان هو مرضي, ان انا بختار ضحايا مش بتجيلي دلوقتي الحالة فبرتكب جريمة, لا انا بختار وبرتب وبعد ما برتكب الجريمة برتب الجثة هتروح فين وتختفي ازاي, يعني قصة.
القصة اللي زي دي ما أثرتش عليك؟
كل القصص أثرت عليا. فكرة ايه, انه بقعد ادعي ان يا رب يعني ما حد يشوف حاجة في حد, لانه الجريمة في حد ذاتها وحشة. على فكرة الجريمة انت لو حد نصب عليك هتتضايق
طبعا,
مجرد ما حد هيسلب حق من حقوقك هتتضايق, فمش شرط ان نوصل لأعظم مراحل الجريمة خالص. انت لو اتضحك عليك في اي حاجة هتتضايق, يعني ملهاش علاقة. بس فانا رأيي الشخصي بصراحة انه بتأثر جدا باللي انا بقدمه, لكن مش واصل لمرحلة يعني ان انا مش عايش, لا عادي يعني. في الاخر انا بقدم حاجة هدفي بجد التوعية, ده الهدف.
مفيش حد قبل كده بعت لك مثلا ان يهددك, بعت لك مثلا طبعا حاجات بذيئه بشكل او باخر، بس بعت لك مثلا تهديدات واضحه.
في حصل حاجات شبه كده، لكن مش بالدرجه. يعني مثلا حد جريمه مثلا حصلت، وكان شخص كان قريب من العيله الشخص اللي ارتكبت فيه اللي حصل معاهم الجريمه دي، ولو طبعا فهم غلط يعني في الاخر، وانا مش بقول حاجه من دماغي يعني، دي حاجات منشوره وموجوده في وسائل الاعلام يعني، انا مش مألفها. فانت ممكن تبقى شايف والله انه لا ده انا يعني مثلا ايه، انت مش يعني في ناس بتبقى متضايقه لمجرد ذكر اسم العيله او ذكر اسم شخص. وعلشان كده بقيت اعمل ايه، ان انا بقيت اجيب الاسم الاول بس، ما بقتش اجيب عشان حتى لو عارف ان هو مش غلط، بس طالما عندك جزء انك ينفع تراعي بيه يبقى اعمل كده. يا طالما عندك الفكره دي موجوده وسهل انك تعملها، طب ما تعملها.
يعني انا حاسس ان اصعب حاجه في فكره سرد علم الجريمه ده، او سرد او فكره الوعي اللي عايزين نوصل لها، هي ازاي اركب او ازاي اجيب المعلومات.
طبعا
يعني
طبعا
انا حابب اعرف ازاي انت بتوصل لها، وهي كانت عامله ازاي في الاول، وبعد كده ازاي النهارده، ايه المصادر بتاعتك؟
اولا التحقيقات الرسميه دي مصدر رئيسي. الصفحه الرسميه او القناه الرسميه اللي على اليوتيوب بتاعه النيابه العامه، على قد ما بقدر بنحاول نشوف المرافعات بتاعه التحقيقات، بالذات قضايا الراي العام، لانك جوه تحقيقات النيابه مفيش معلومه ما بتتقالش مهمه.
بس في ساعات حاجات لسه ما كانتش بيطلع لها اوراق
لا بنجيب الاخيره، المرافعه الاخيره يعني، بنسمع كل المرافعات المتوفره، ولكن المرافعه الاخيره دي بتبقى طويله قوي على فكره. سيبك من الجزء اللي بيتذاع على موقع او على اليوتيوب بتاعت النيابه كامله، تبقى 3 ساعات مثلا،
بتقعد تتفرج على 3 ساعات الكلام طبعًا. بيتقال ايه
طبعا.
طب غير كده بيبقى فيه مثلا، هل بتشوف فيه محاضر بتطلع
هنا بقى بيفيدنا الصحفيين اللي بيكون معاهم محاضر او معاهم صوره من التحيات، بيكون عمل لقاءات مع اهله، فبقدر اجيب معلومات عن اهل الضحيه دي او اهل الجاني، بحيث انا ابقى عندي اكبر كم من المعلومات عن الشخص ده واحنا بنحضر له الحلقه بتاعته. لو محتاج معلومه زياده بقى ممكن احاول اوصل للمحامي، بس معلومه فارقه يعني، اللي هو لو ما جاتش الحلقه هيبقى ناقصها حاجه. لان في الاخر بص، انت لو كلمت محامي المجني عليه هيقول لك معلومات معانا وعايز يقولها لك، لو رحت للمحامي المتهم الجاني يعني هيقول لك معلومات برضه عايز يقولها لك. فهو ان كل واحد اكيد هيدافع عن الخصم بتاع عن المدعي بتاعه، فاكيد ما بيبقاش مصدر رئيسي بالنسبه لنا. مصدر رئيسي في القوانين جدا. لو انا في قانون مستغربه، او ان قضيه كل الاركان فيها واضحه والقاضي ما حكمش بالاعدام، لا كده في حاجه غلط،
في معلومه ناقصه.
يبقى في معلومه ناقصه، ليه ما حكمش بالاعدام؟ فاسال محامي.
كل قصة بتشوف نفس الاسلوب ده، بتشوف المحامين
شو. لا بقولك لو لقيت الموضوع محتاج تفاصيل شبه دي بنعمل كده. لقيت إيه؟ الموضوع واضح خلاص.
ايه اسهل قصة واصعب قصة؟ يعني ايه الفرق ما بين
اسهل قصة المصادر؟ الجديدة، الحاجات الجديدة، لانه مصادرها كتير قوي. اصعب قصة القديمة.
تقصد الجديدة اللي هي حصلت في العصر
في العصر الحديث يعني أصلا. انما القديمة لا صعبة صعبة صعبة، لان المصادر بتاعتك كمان ملهاش ارشفه، ما اعرفش بيسموها ايه بقى بالانجليزي، اللي هو انك بتعمل ارشيف حقيقي. يعني انت اصلا عايز تعمل سيرش على جريمه كذا
بس موثقه، الكلام الموثق اللي حصل
مش شرط تلاقيه.
صح،
ما كانش لسه في كيوردز، ما كانش لسه
صح
فيه.
صح،
فكان صعب قوي. صح، يعني ممكن تدور في مثلا الجريمه حصلت سنه 83 وعرفت انها في شهر مثلا 6، تاخد بقى 6 كام ستة ما اعرفش بقى، تاخد ستة كله تقعد تدور. انما دلوقتي انت مثلا البحر الاحمر فمكتوبة في الخبر، فسهل تلاقي معلومة.
وهل اي حد يقدر يوصل للمعلومات ولا لازم يبقى ليه مصادره؟
لا ممكن اي حد يوصل للمعلومات، بس هي ما هو زي ما بحكي لك، هي القصة فين؟ انك بعد ما بتتربط القصة كلها، بتجيبك القصة هي هتتصاغ ازاي بشكل سيناريو للناس، هي دي الفكرة. القصة موجودة تمام، بس انا هبدأها من الحتة دي. انا شايف بعد ما قريت القصة والتيم ان الحتة دي هي اعلى حتة، او الحتة دي هي اللي غيرت، فهل هبدأ من هنا ولا أبدأ من هنا؟ عشان أبدأ خليك تتسلسل معايا في الموضوع. انا ليه في احيانا اقول لك في الاول ده المجرم على طول وكده، ابدا اشرح لك حصل ايه، وليه احيانا كتير ما اقولكش ده المجرم.
صح.
كتير بعمل كده، بس
كتاب أغرب الحكايات. هو
انا كان نفسي اجيب لك منه نسخة، والله
أنا
هبعت لك نسخة،
ماشي، يا ريت، أنا
هبعت لك
مبسوط
والله
جدا،
نسخة ان شاء الله.
وأنا عايز أعرف إيه الحكايات اللي جواه الغريبة. وأولا ليه كتبت كتاب أغرب الحكايات وإيه هدفه؟
اول تجربة ليا في الكتابة، واكيد يعني ان شاء الله ما تكونش الاخيرة، لكن هي تجربة حلوة ليا لان اخدت فيها خبرة، اكيد ان انا عمري ما خدت التجربة دي قبل كده. اغرب الحكايات هي عبارة عن 30 قصة غريبة، ما بين غرائب، ناس عندها قدرات خارقة، ناس عندها قدرات خاصة، ما بين جرائم، والاغلب فيها جرائم، بس جرائم بقى مختلفة يعني بتفاصيل اكتر من الحلقة. 30 قصة، 30 قصة تقدر، وفي نفس التوقيت الميزة ان كل القصص معاها صورها،
واقعية، قصة واقعية.
كلها قصة حقيقية. لا لا، ما يعني لسه ما خدتش تجربة ان انا اكتب قصة او اكتب رواية، دي ما عملتهاش.
طب أنا عايز أعرف أي قصة، حتى لو يعني حاجة بسيطة عنها.
بص مثلا من القصص القوية عندي شخصية اسمها داهش، ده شخصية من لبنان مشهور قوي قوي، عنده حاجة اسمها المدرسة الداهشية. الراجل ده كان في لبنان مشهور جدا بأنه عنده قدرات غير طبيعية، بيقدر يتحكم في كل حاجة، بيقدر يظهر في أماكن ويختفي من أماكن، وتلاقيه في حتة وكده تلاقيه في مكان وكده تلاقيه في مكان تاني عادي، وأهله نفسهم كانوا بيشوفوه أكتر من منظر في كذا مكان. داهش شخصية غريبة جدا، لما جيت قريت عنها وبقيت أكتب عنها وأجيب وثائق عنها، وجبت الطريقة الدهشية بتاعته بالكتاب بتاعه عشان نقراها عشان نفهم هنكتب عن ايه، ولقيت ان يوسف وهبي كاتب له بيشكره على حاجة هو عملها له يعني، والخطاب الشكر موجود في الكتاب. وفي نفس التوقيت انه صديق ليا من لبنان كلمني بيسألني انت عرفت منين دهش، يعني هو الناس كتير متعرفوش. انا داهش عجبني قوي، يعني شخصية غريبة، شخصية صعب تقابلها كتير في حياتك تاني، واللي حواليه قالوا ان كل اللي كان بيعمله ده حقيقة، ما كانش كده يعني، ما كانش منظر، لا حقيقة.
بس انت قلت لي ان هو بيختفي ويظهر ومش عارف، عنده حاجات غير طبيعية،
طبعا
ده حقيقة؟
هو اللي حواليه قالوا ان هو حقيقة، واللي شافوه اثبتوا ان ده حقيقة، وانا واخد في الاخر من المصادر، وانا قايل في القصة انه دي قصة دهش، يعني انا ما شفتش، يعني الراجل ده ميت في الستينات تقريبا، اعتقد ميت في الستينات.
سواء كان راجل يعني خير نقدر نقول، ولا شرير، ولا
لا لا شرير طبعا، لا لا خير، مين مفيش خير.
سواء كتب في حد كده، انا افتكرت ان حد بيشكره هو.
يوسف وهبي شكر ان هو عمل له حاجه، يعني هو تقريبا كان طلب منه حاجه معينه فهو عملها له فشكره يعني.
عادي يعني،
بس مش اكتر من كده.
انت مؤمن بالحاجات الغير طبيعيه؟
كنت، بس من بعد، بص اول ما بدات انا قدمت كام حلقه في الاول خالص كده عن الخوارق وعن الحاجات الغير طبيعيه.
ايوه صح.
وعن الحاجات اللي بتظهر للبشر بطريقه غريبه والكلام ده. بس بعد كده وقفت الكلام ده كله لما استضفت دكاتره وحبيت اتناقش معاهم في الخوارق او الحاجات الخارج نطاق الطبيعه ده اللي هي الماورائيات يعني، واحاول اوصفها للناس بالشكل العلمي وصنفها علمي. لقيت الموضوع مش كده خالص، كل حاجه ليها يعني الجاثوم ده له دراسه علميه، له حاجه في المخ بتعمله مش كده. الديجافو اللي هو انا شفت حاجه قبل كده، اللي هو انا بشوف منظر فقلت انا شفته قبل كده، لا اي حاجه في المخ عادي خالص، يعني ظاهره بتحصل في المخ طبيعيه جدا، ولا هي قدرات خاصه عند ناس ولا الكلام ده خالص. فلما بقيت اقرا ده وجبت دكاتره مخ وعصاب عندهم حلقات عشان اقول للناس دي، الناس برضو مصره تقتنع بده، فانا اللي قررت اسيب، مش هقدم ده خالص. الكلام ده كان زمان قوي، ما رضيتش اعمل كده. انا حسيت ان انا يعني بعمل حاجه غريبه، يعني بعمل حاجه مش المفروض انها تتصدق اصلا.
وده يعني يدل ان انت بتحاول تعمل وعي حقيقي، مش
والله
مش بدور على الاثاره، مش
خالص. انا بقول لك جبت الدكتور عشان يشرح للناس، الناس ما عجبهاش. مثلا انا جبت معالج روحاني، وقبل ما اصور معاه قلت له انا هطلع اقول بمنتهى الوضوح انه انت دارس ايه، انت بتعالج الناس ازاي، انت ايه مقاومتك العلميه، ايه الشيء اللي يثبت ده. قال لي هجاوب. قلت له اوكي. فطلعته قدام كل الناس ان ده راجل دجال. تمام. الحلقه خلصت. ايه اللي حصل بعدها؟ الناس بتبعت لي عايز الرقم الراجل ده عشان بنته معمول لها سحر وعايزين يفكوا له السحر. طب اعمل لهم ايه اكتر من كده؟ يعني اقول لكم ايه اكتر من كده؟ بقول لكم الراجل دجال، عايزين رقمه.
يمكن فاكرين ان الدجال دي حاجه حلوه.
ما للاسف بقى وقفت بقى خالص بقى. هو الراجل قال لي ايه؟ انا قاعد هعرف ان فلان عليه كذا وفلان عليه كذا. طيب ماشي حاضر. ايه بقى؟ لقيته في الاخر دارس ايه؟ ولا اي حاجه. فاهم ايه؟ ولا اي حاجه. طب انت بتبيع ايه للناس؟ عملت حلقه عن الاحجار الكريمه، كلام كله عايز حد مش واعي. يعني انا مؤمن بان انت بتحب حجر كذا، انا بحبه بس مش عشان هيعمل لي كذا، هو ربنا اللي بيعمل بس.
صح.
بس
صح.
فيش بقى اسمه حجر كذا اللي هيعمل لي كذا، وحجر كذا اللي هيوديني كذا، وحجر ده لما بلبسه بيعمل لي كذا. خالص خالص. انا بحب الحجر لونه اسود، انا بحب الحجر لونه ازرق، انا حر. ولا بقى بيشيل الحسد ولا خالص، هو مش اسمه كده. انك بقى تلاقي ناس فاتحه مشاريع، هو ده التارجت، ان انا تعالى لي عشان اشيل منك الطاقه السلبيه واديك طاقه ايجابيه واديك لا
كيونت.
ايوه نفس الفكره دي اللي هي كيونت دي. صح.
هو اغرب الحكايات هنلاقي فين؟
هو دار نشر عصير الكتب موجود على الموقع الرسمي بتاعهم، وفي نفس الوقت في مكتبات عصير الكتب وفي اكتر من مكتبه، بس انا بصراحه مش فاكر اسمائهم كلها. بس انا بالنسبه لي هو عصير الكتب.
ومعرض الكتاب الجاي اكيد هو يبقى
موجود. معرض الكتاب الجاي ان شاء الله كمان ليا كتاب تاني، بس مش قصص. مش قصص.
إيه
قصه واحده،
قصه
اول تجربه ليا حقيقيه روائيه، في ان انا هكتب قصه كامله مستوحاه من عدد كبير من الجرائم، مش جريمه كمان. يعني قصه طويله شويه، وان شاء الله يا رب بس اخلصها، لان انا عايز انزل بيها معرض الكتاب الجاي.
يعني
تجربه مختلفه. يعني
يعني انا دعمك جدا الصراحه سامح. انا بشكرك انت معايا النهارده.
والله
جداً.
انا اللي بشكرك والله. والحوار حلو
يعني
طويل.
لا كويس جدا على فكره. طبيعه البودكاست
طويل.
وبالعكس، لان انا كنت محتاج.
لا عاوز صدعتك يعني.
لا خالص. المهم الناس تسمع لغايه هنا، لان في ناس كتير ساعات قوي بياخدوا اول حته تاني حته وبعدين قوي بالنص، فما بيعرفوش القصه كامله.
صحيح.
وهدف الجلاس روم ان انت تخش جوه فكره الانسان ده.
صحيح.
مش كده اوضه ازاز؟
حلوة
وبص وتبص
حلوة
هتلاقي خيالاتك
حلوة
وخيالاتي
حلوة.
وفوكس كده اللي هو احنا
لا بس
مبهرين.
حلوة ومختلفة، وأنا والله العظيم مبسوط جدا، لقاء
الحمد
حلو
لله والله،
وحاسس إنك اتكلمت عن راحتي أوي،
انا مبسوط من ده جدا
وأنا جدا
وبشكرك على وجودك معايا
أنا اللي بشكرك والله
والله بجد
العظيم.
شكرا يا استاذ سامح. سامح سند، حابب ان الناس كلها طبعا، بالعكس يعني انا اول مرة انبسط بان انا اشوف حد ورا القصص الغريبة دي. شو انا نفسي كنت اخش جوه الشخص ده بيعمل ايه.
حسيت ايه؟
حسيت ببساطة الصراحة.
الحمد لله.
ودي الحاجة الغريبة، يعني ان انا تخيلت بقى ان الاشخاص دول اللي بيعملوا حاجة معقدة قوي او حاجة صعبة هم اشخاص اصلا صعب الكلام معاهم، بس بالعكس.
احلى حاجة في الدنيا البساطة،
صح،
الابداع بيجي من البساطة،
صح
الكلكعة دي ما
صح
بتعملش حاجة والله.
صح بشكرك تاني،
شكرا.
واتمنى ان تفضل على نفس القيمة اللي انت عايز توصلها
ان شاء الله.
ان شاء الله
ادعي لي
ان شاء الله
واكون معاك تاني والله
ان شاء الله.
ان شاء
انا
الله
اتشرف
بإذن الله.
شكرا.